والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ في شرح مذكرة التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو العالم العلامة صديق الشيخ عبد الرحمن السعدي وأستاذ الشيخ محمد الصالح بن عثيمين وأستاذ الشيخ صالح الفوزان. وما من شيخ الآن على الساحة إلا والشيخ عبد الرزاق عفيفي هو شيخه، وهو على صلة وثيقة، كان على صلة وثيقة بمحمد بن إبراهيم المفتي العام شيخ السعودية رحمة الله عليه. وأما بقية المشايخ كالشنقيطي والشيخ محمد حامد الفقي وأبو السمح وغيره، هؤلاء كلهم من أقرانه ومن تلامذته. والشيخ محمد الصالح بن عثيمين كان دائما يذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي بخير ويقر له بأستاذيته عليه. وأما الشيخ صالح الفوزان فيستفيض في الكلام في تعداد فضائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وله مسجد في الرياض كان يخطب فيه ويعلم فيه، وتميز وشهد له الشيخ ابن باز رحمه الله بالعلم العظيم جدا. وهو من شنشور بالمنوفية، ولكنه ذهب إلى السعودية وصار من كبار العلماء فيها، ومات وهو نائب الرئيس العام لدار الإفتاء أو اللجنة العامة أو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومات وعمره فوق 80 أو ناهز 90 رحمة الله عليه. هذه المذكرة الموجزة مذكرة طيبة سنستفيد منها إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأ بالبسملة، وهذا المؤلف الذي يبدأ بالبسملة فيه اقتداء بكتاب الله عز وجل. بدء الكتب بالبسملة فيه اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن جميع سور القرآن عدا سورة التوبة تبدأ بالبسملة، فمن بدأ بالبسملة فقد اقتدى بكتاب الله، واقتدى أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكتب في مكاتباته للملوك والحكام يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في البخاري. إذن بدءه بالبسملة فيه اقتداء بالقرآن واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم تقديره أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا وباسم الاسم معلوم، الاسم علامة وسمة، والله جل وعلا لفظ الجلالة هذا معناه المعبود المحبوب المطاع. والراجح في اسم الله اللي هو اللفظ الجلالة، الراجح فيه أنه مشتق، لأن هناك أسماء مشتقة وأسماء جامدة. اسم الجامد زي فأس زي حجر هذا جامد، اسم المشتق زي الرحمن وزي الإله، فالله عز وجل هذا اسم مشتق من الإله، الله هو نفسه الإله. حذفت الهمزة الموجودة هذه وادمجت اللام الأولى في اللام الثانية وجوبا فصارت الله، وهذا الاسم الأعظم وهو أجمل الأسماء وأحلى الأسماء، وهو الاسم الذي تنشرح به الصدور وتتلذذ به الألسنة والأسماع، اسم الله جل وعلا. وهو الاسم الأعظم على الراجح من أقوال أهل العلم أنه الاسم الأعظم، لأن جميع الأسماء تنعطف على اسم الله، فتقول الرحمن اسم من أسماء الله، القيوم اسم من أسماء الله، السميع اسم من أسماء الله، ولا تقول الله اسم من أسماء السميع ما يصلح، أو الله اسم من أسماء الكريم، لا، إنما العكس هو الذي يقال. فالله عز وجل لفظ الجلال هذا هو الاسم الأعظم. والرحمن الصفة الخاصة لله عز وجل، صفته الرحمن. والرحيم الصفة العامة، لأن رحمته شملت وسعت كل شيء سبحانه جل وعلا، وسعت كل شيء. وقد خلق الله عز وجل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض به يتراحم الخلائق وترفع الدابة رجلها عن وليدها لكي لا تؤذي. ولكن الرحمة أصلا خلقها الله كم جزءا؟ 100 جزء. أنزل جزءا واحدا واحتفظ سبحانه ب99 جزءا. فالرحيم رحمة عامة لقوله عز وجل كان بالناس رحيما أو كأنه كان بالمؤمنين رحيما أو رؤوفا رحيما. فالله عز وجل رحيم، رحمته شملت كل شيء. طيب قال بعدها، بعد أن قال بسم الله قال الحمد لله رب العالمين. على سبيل الحصر وليس على سبيل العدد الذي لا مفهوم له، على سبيل الحصر العدد الذي لا مفهوم له. أحيانا ربنا عز وجل يذكر أعدادا ويكون هذا العدد لا مفهوم له وإنما يفيد الكثرة فقط، كقول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه 7 رقم لا مفهوم له، عدد لا مفهوم له، لأن لو أن البحر يمده من بعده 70 مليار بحر فإنه أيضا ما نفدت كلمات الله. ومثله كذلك الأعداد التي لا مفهوم لها، قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفرنا 75 هل يغفر الله لهم؟ لا، فهذا عدد لا مفهوم له. وهناك أعداد محسومة مفهومة، كقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، هذا عدد مفهوم، 100 يعني 100، لا تصلح 99 ولا أكثر بشيء، هذا عدد مفهوم. طيب قوله وكذلك منه خلق الله الرحمة 100 جزء يعني 100، وليس على سبيل العدد الذي لا مفهوم له. الشيخ رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فجمع بين البسملة والإيه والحمد له. البسملة قلنا اقتداء بكتاب الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، وأما الحمد لله فهذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما كان سبحانه يبدأ خطبة إلا بالحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ولذا لا خطبة عيد ولا غيره، كل الخطب تبدأ بماذا؟ بالحمد لله، تبدأ بالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله قال ابن جرير الطبري رحمه الله الحمد لله يعني الشكر لله خالصا، يعني الشكر لله خالصا وحده. والحمد هل هو الشكر؟ الحقيقة إن الحمد والشكر بينهما تقارب وتباعد، فالحمد لكي تحفظها بدل ما تلخبط فيها، الحمد أعم متعلقا وأخص آلة. تاني الحمد اكتبها، أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. حد حفظ العبارة دي؟ الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس، يعني أخص متعلقا وأعم آلة. بماذا؟ ما معنى هذا؟ الحمد أعم متعلقا لأن الحمد يكون على السراء والضراء، الحمد يكون على السراء والضراء، ويكون على أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل له الحمد أنه العلي الكبير، له الحمد أنه السميع البصير، فهذا يحمد على ذاته ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على بلائه، يحمد على البلاء. ولذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء أن يقول الحمد لله على كل حال، وفي النعماء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذن الحمد يكون على السراء والضراء، ويكون أيضا حمدا لله على أسمائه وصفاته. أما الشكر فلا يكون إلا على النعماء، الشكر فلا يكون إلا على النعماء، ولذا قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم. فلما تأتيك نعمة من الله عز وجل لك أن تحمد ولك أن تشكر. لكن إذا نزل عليك بلاء لك ماذا؟ لك أن تحمد وليس لك أن تشكر. يبقى إذن الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، يعني من جهة الموضوعات الحمد، وأخص آلة، لأن الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان فقط. الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، فالقلب يحمد واللسان يقول الحمد لله. وأما الشكر فهو لا يكون إلا على النعمة، يبدأ خص متعلقا، أخص متعلقا، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يبقى الحمد أعم من الشكر، والشكر أعم من الحمد. الحمد أعم من الشكر أنه يكون على السراء والضراء، والشكر أخص أن يكون على السراء بس. تاني، الشكر أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون بالقلب واللسان فقط. يبقى في هنا عموم وفي هنا خصوص، وهنا في عموم وهنا في خصوص. لعلها وضحت شوي، وضحت شوي، وضحت عبد المتكبر. نعم، نشكر الله على نعمائه فقط سبحانه، ونحمده على أسمائه وصفاته وعلى نعمائه وعلى بلائه. فإن ابتلانا بمصيبة قلنا الحمد لله، صح، لكن إن ابتلانا بمصيبة لا نقول الشكر لله، نقول الشكر على النعمة. طيب، ونشكر بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا. فلما أستعمل عيني في طاعة الله هذا شكر لله، ولما أغض بصري عن محارم الله هذا شكر لله، ولما أستعمل يدي في طاعة الله في معونة مظلوم أو رد أذى فهذا شكر لله عز وجل، ولما أكف يدي عن أذى المسلمين فهذا شكر لله تبارك وتعالى. إذن الشكر يكون بالجوارح. هل الحمد يكون بالجوارح؟ لا، الحمد يكون بإيه؟ بالقلب واللسان فقط، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبينهما هذا أعم متعلقا وأخص آلة، والثاني بالعكس. ماذا بشير؟ الحمد بالقلب، يتحرك القلب بحمد الله تبارك وتعالى، يشعر القلب بنعمة الله عز وجل، والعبادات كلها أصلا قلبية، لأنه لو لم يوجد عمل القلب ضاع الإنسان، ذهب. ولذا تارك أي عمل من أعمال القلوب ضائع، مخلد في النيران لا محالة. لا بد أن يوجد من أعمال القلوب ولو الدرجة الأقل، ولو مثقال ذرة من الأعمال المطلوبة للقلب، لا بد. طيب، إذا الشيخ قال بسم الله والحمد لله. طيب، الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. هذه النونية بتاعت ابن القيم المشهورة، النونية بعض طلاب العلم يحفظون هذه النونية، من أروع القصائد، من أروع قصائد ابن القيم رحمه الله. قال: وهو الحميد، لأن له الحمد فهو الحميد. الحميد يعني محمود، ولكن صيغة مبالغة. هو الحميد يعني له الحمد كله سبحانه وجل وعلا. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. يعني حمد الله ملأ الوجود كله وزيادة، لأن الله مهما حمدناه سبحانه جل وعلا فلن نوفي نعمه حقها، بل حتى هدايته لنا وتعريفنا كيف نحمده يحمد على ذلك. يعني المفروض الحمد لله على الحمد لله، لأن المفروض ربنا أسدى إلينا نعما عظيما نريد أن نحمده، فعلمنا كيف نحمده، قال: قل الحمد لله. ولذا بعض الناس يبالغ يقول له: أنا والله أريد أن أشكرك ولكني عاجز عن شكرك. أو بعض الناس يقول له: أنا عاجز عن الشكر. هذا غلط، أنت لست عاجزا عن الشكر، وهذه العبارة عيب أن تقال. كثير من الناس يقولها لمديره أو لبعض الناس، يقول له: أنا عاجز عن الشكر. هذا غلط، أنت لست عاجزا عن الشكر، لأنك قدرت على شكر الله، فما بالك بدون بمن هو دون الله جل وعلا. فإياك أن تقول أنا عاجز عن الشكر، لأن الله علمك أن تقول ماذا؟ الحمد لله. هو أهله، يعني هو يستحق الحمد سبحانه، يستحق الحمد سبحانه، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، كل المحامد وصف له سبحانه، فهو المحسن جل وعلا. طيب، ثم قال الشيخ وبعد: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إذن هو قال بسم الله الرحمن الرحيم وثنى بالحمد لله رب العالمين، والله عز وجل هو رب العالمين، والله عز وجل هو الرب، واسم الرب يطلق على الله ويطلق على غيره بشرط الإضافة، أما على الله بغير شرط الإضافة. يعني الله هو الرب وهو رب العالمين، تمام، وهو الرب وهو ربنا وهو رب كل شيء، هذا مضاف هنا، هو الرب من غير إضافة، وهو ربي هذه إضافة، وهو ربك هذه إضافة، وهو ربنا هذه إضافة، رب كل شيء إضافة، رب العالمين إضافة. لكن كلمة الرب ممكن تستخدم لغير الله، ولذا قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يقصد العزيز عزيز مصر. فلك أن تقول عن سيدك إنه ربي، لك أن تقول هذا. فقال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، فلكن شوف ربي مضافة ولا مطلقة؟ مضافة. إذن غير الله يجوز أن يطلق عليه كلمة رب بشرط الإضافة، بشرط الإضافة لازم، لابد تقول، فتقول رب الدار، ربة الدار، رب القلم، رب الشعر، هذا كله لا بأس، لا بأس. لكن الله عز وجل إذا وصفته بأنه الرب فلك أن تفرد ولك أن تضيف الإضافات الحقة، فهو رب العالمين وهو رب كل شيء ومولى كل شيء. ومعنى الرب يعني السيد والمربي والمولى والنصير، معنى الرب المربي، فهو الذي ربانا ورب جميع الخلق سبحانه جل وعلا وهداهم، وهو السيد سبحانه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، ولذا لا تقل عن أحد سيدي، بل قل عن النبي صلى الله، بل قل عن الله عز وجل أنه هو السيد سبحانه وتبارك وتعالى. لا تقل عن أحد سيدي إلا إن كان سيدك فعلا، يعني كنت عبدا ملك يمين له. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم، وصلى الله وسلم صلاة الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه يعني الثناء، مدحه، ذكره الذكر الحسن. لكن ليس الصلاة يعني الرحمة، ليس الصلاة يعني الرحمة، لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فخالف بين الصلوات والرحمة. لو كان الصلاة هي الرحمة يبقى تفسير هذه الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، صح؟ فالرحمة الصلاة غير الرحمة. صلاة الله يعني الثناء، يثني على رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، فهذا صلاة الله عز وجل. وأما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذن الله يصلي والملائكة تصلي، فأما صلاة الله فهي الثناء، وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء، صلاة الملائكة فهي الدعاء، فهم يدعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في البخاري، هذا الكلام ثابت في البخاري معلق من حديث أبي العالية في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله مرة أخرى، صلاة الله الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة دعاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصلى الله وسلم، وسلم سلم يعني سلمه الله من العيوب والنقائص ومن الخيانة وكتمان الحق، فسلمه الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. قال على نبينا، وانظر لم يقل على سيدنا محمد كما يقول أهل البدع، فلا تقل أبدا سيدنا محمد، ولا تقل سيدنا عمر، ولا سيدتنا عائشة، ولا حاجة. اوعى تقول هذا الكلام أبدا، لأنه لم يرد أبدا على لسان السلف هذا القول أبدا. وهو سيد ولد آدم ولا فخر، ويحيى عليه السلام سيد وحصور ونبي من الصالحين، وسعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل، هذا كله نعم، لكن لا حين نتكلم لا نقول سيدنا محمد مع أنه سيد ولد آدم. لماذا لا نقول؟ لأننا نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، وهم أكثر حبا وتوقيرا ومحبة وتعظيما له، ولم يقولوا هذا، فلا تقل أنت أيضا هذا. ذكر ماذا؟ نعم، ذكر نقول السيد، لا، لما نذكر نقول هو سيد ولد آدم ولا فخر، ولا نقول سيدنا محمد. نعم، هذا هو قال ذلك، وهذا حديث متفق عليه، فهذا من فضائله، والذي ينكره هذا آثم لا محالة. فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولا فخر يعني منه، هو لا يفخر، لأنه يعرف نعمة الله عز وجل عليهم. طيب، إذن الصلاة والسلام على نبينا، ولم يقل على سيدنا، فهو نبينا وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. محمد هذا خصوصية، والصلاة والسلام لا تخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جمع الصلاة والسلام هذا خاص به أو بالأنبياء أيضا معه، أما غير الأنبياء فلك أن تصلي ولك أن تسلم، لكن ليس لك أن تصلي وتسلم، واضح كده؟ يعني لك أن تقول اللهم صل على آل أبي أوفى، ولك أن تقول علي بن أبي طالب عليه السلام، ولذا أنت لا تقرأ كتابا للشوكاني لا سيما نيل الأوطار وهو درة كتب الشوكاني إلا وتجده يقول فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن عليه السلام، كلما ذكر أحدا من آل البيت قال ماذا؟ قال لكن لا يقول عليه الصلاة والسلام، وإنما إما أن تصلي وإما أن تسلم، وفي الغالب السلام. خاصة آل البيت، لأن الله عز وجل قال رحمة الله عليكم وسلم على آل البيت سبحانه عز وجل. طيب، ثم قال على نبينا محمد، معروف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أشهر أسمائه، هذا أشهر أسمائه، وهو الاسم العلم له، وإن كان له أسماء أخرى أشهرها بعد محمد أحمد، ولكن أشهر الأسماء وأعظمها هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور نصا في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، فذكره الله عز وجل وقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لا في سورة كاملة، سورة محمد، سورة محمد نفسها، قال نبينا محمد وآله، آل محمد صلى الله عليه وسلم محل خلاف، من هم آله؟ إما آله يعني آل بيته والأقرباء، وإما آله يعني كل مسلم، أم إما آله يعني كل مسلم، لأن الآل هم المتبعون، فكل مسلم يصلح أن يكون من آله، وهذا قول الجمهور من أهل السنة، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم كل متبعي آل النبي، هم أتباع ملته من عرب ومن عجم ومن سوداني، كما قال القائل آل النبي هم أتباع ملته من عرب ومن عجم ومن سوداني، فعندهم إن كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. وقال البعض لا، آله يعني قرابته، والراجح أن آله هم قرابته المؤمنون فقط منهم، وإلا لو كان آلهم قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهم، صح؟ لو كان آلهم عموم قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهم، وإنما آله يعني المؤمنون من آل بيته صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، فبدأ بالآل والصحب، والصحب هم الأصحاب، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حين رؤيته له مؤمنا ومات على الإيمان فهو صحابي، ونحن ندين الله عز وجل بأن كل الصحابة في الجنة، جميع الصحابة في الجنة، صحيح قولان، قول الجمهور أن كلهم في الجنة بالعموم لا بالأعيان، بالعموم لا بالأعيان، قول ابن حزم هم كلهم بالأعيان في الجنة، وهذا الذي، وهنا تألق ابن حزم رحمه الله، تألق رغم طبعا يعني المآخذ ذات ابن حزم في أمور أخرى، لكن في هذا القول هو متألق فيه، أن جميع الصحابة بأعيانهم بأفرادهم واحد واحد دخلوا الجنة. الجمهور ماذا يقول؟ يعني على العموم، يعني لا نحكم لشخص معين باسمه انه في الجنة الا من حكم الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كأبي بكر العشرة، اصحاب بدر، اصحاب بيعة رضوان، بلال، عكاشة بن محصن، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموم الصحابة من اعراب وغيرهم قال لا نحكم لهم بالجنة، نحكم بالعموم انهم في الجنة عموما، اما خصوصا واحدا واحدا فلا نحكم بذلك. هذا قول الجمهور. واما قول ابن حزم فقال كلهم في الجنة. وهذا الكلام صحيح للحديث الذي صححه الألباني رحمه الله، قال لا يدخل النار احد رآني، يقصد مؤمنا هنا. طيب، وإذا وبعد، قال وبعد ولم يقل ثم أما بعد، ولذا في كلامنا نقول وبعد أو نقول أما بعد، ولا داعي لأن نقول ثم أما بعد. يعني كثير منا لما يجي يلقي كلمة يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ثم أما بعد. لا، لا نريد كلمة ثم، لأنه لم يكونوا يستخدمونها ولم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بعد أو وبعد أو أما بعد. قال فهذه كلمة، كلمة لها معنيين، كلمة كلمة لها معنيين، إما كلمة واحدة الله النبي الصلاة كلمة، وإما جملة أو مجموعة كلام. مجموعة كلام ممكن تسمى إيه؟ كلمة، لأن الله عز وجل سمى لا إله إلا الله كلمة التقوى، فهي كلمة صح؟ كلمة. ولما تسأل ما هي كلمة الإخلاص تقول ماذا؟ إذن كلمة هنا معناها جملة ولا كلمة واحدة؟ جملة صح؟ جملة. والله تبارك وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. ما إنها كلمة؟ شوف، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، شوف جملة دي وسمها الله إيه؟ كلمة. إذن هذه كلمة يعني جملة كلام مختصرة موجزة في جملة من مسائل التوحيد، في مجموعة من مسائل التوحيد كتبتها وفق المنهج المقرر على طلاب السنة الثالثة من كلية اللغة العربية. ولعل بعضكم لا يعلم أن الشيخ عبد الرزاق عطيفي مع تميزه في علم التوحيد وعلم الفقه والعلوم الشرعية، لكنه أميز ما كان في علم النحو والصرف، علم النحو. ولذا المشايخ اللي ذكرناهم كانوا يجلسون يتعلمون منه الصرف والنحو والأصول. فالشيخ هنا يدرس في كلية اللغة العربية، وأسأل الله أن ينفع بها. نقول آمين، نقول آمين. وتشتمل على مقدمة ومسائل وخاتمة كما سنرى. ثم قال مقدمة في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه، بدأ بتعريف علم التوحيد. قال واحد تعريف علم التوحيد، قال التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا. التوحيد انك تأتي بأشياء متعددة ثم تصيرها واحدة، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد متفرد. فهذا في اللغة، التعريف اللغوي يعنينا؟ لا، الذي يعنينا دائما هو التعريف ماذا؟ التعريف الشرعي. ويطلق شرعا، خد بالك، على تفرد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. هذه العبارة لا يسمح لأي طالب علم صغير جدا أنه لا يعرفها، لأن تعليم التوحيد فرض إيه؟ عين، لا يعذر فيه أحد. أي إنسان يعني لا يعرف مسألة واحدة من مسائل التوحيد فهو آثم، لأن علم التوحيد فرض عين وليس فرض إيه؟ كفاية، فرض عين. فلا بد لكل المسلمين يتعلموا علم التوحيد، لا يعذر فيه أحد. فقال تفرد أو انفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. ثلاث أقسام في التوحيد، ثلاث أقسام في التوحيد: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. قال الله رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إذا ربوبية، فاعبده الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ أسماء وصفات. إذن هذه الآية شملت الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اكتبها بقى، اكتب هذه الآية، اكتب قل إيه رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سمية أسماء وصفات. هذه الآية مشهورة سورة مريم الآية 65. إذن لما يقسم التوحيد حين قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا ببدع من القول. خلي بالك الصوفية يقولون أنتم تبتدعوا، وفي كان فين التقسيم دائم الصحابة فين هو؟ ما كانوش لا كانوا يقولوا توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية ولا توحيد أسماء وصفات. فنقول لا، الآية نصت على ذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. حد يقول الآية كده من غير ما ينظر؟ ايه ده فطاح القاعدين قدامي انا ما شاء الله، عباقره قاعدين قدامي، لا اله الا الله. طيب رب السماوات والارض وما بينهم افاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وعلى فكره دين الاسلام يسمى دين التوحيد، دين الاسلام كله يسمى التوحيد. لماذا؟ لان مبناه على ان الله واحد. ولذا الكفار تعجبوا قالوا ايه اجعل الآلهة إلها واحدة، استغربوا جدا. فمبنى الإسلام على أن الله واحد. واحد في ايه بقى؟ خد بالك، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ملكه وأفعاله أنا تدبيره، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. نعيد الكلام، الله واحد، هذا كل الناس تقول لك الله واحد. طيب الله واحد، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، لا أحد يشاركه في ملكه أبدا، لا أحد يشاركه ولا يعينه ولا يشفع عنده ولا يشير عليه سبحانه، لا محتاج شريك معه في الملك، ما هوش دكان يبقى عاوز واحد يشاركه فيه، لا أحد يشاركه في ملكه ولا أحد يعينه يساعده في ملكه سبحانه جل وعلا، ولا واحد يشير عليه مجرد استشارة، لا مفيش هذا الكلام. فهو واحد في ملكه وأفعاله، ممنوع الكلام عبد القادر تكلمش أنت محمد، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا إيه؟ لا نظير له، لا شبيه له، لا نظير ولا شبيه له. فالصفات تشترك، هو سميع وأنت سميع، وهو بصير وأنت بصير، لكن هذا ليس على سبيل النظير، لا شتان، هذا تشابه في اللفظ فقط، تشابه في اللفظ فقط. فهو واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، يعني لا يعبد معه أحد ولا شيء غيره أبدا سبحانه عز وجل. هذه أقسام التوحيد الكم؟ هل السؤال، هل أقسام التوحيد متلازمة؟ جاوبوا بأو لا، حتى لو لا تعلمون اجتهدوا. نعم تفضل. متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض أبدا، أي خلل في واحد يسقط الكل على طول. يعني لو بتعبد الله وحده دون أن تقر بأنه الخالق الرازق المدبر، لو إنك تقر بأنه الخالق الرازق المدبر وأنه يعبد وحده لكنك لا تؤمن بأسمائه وصفاته، يبقى عليه العوض ضاعت. أقسام التوحيد متلازمة، لذا أهل الضلال جعلوا قسم اسمه الحاكمية ولصقوه عايزينه قسم رابع. ليه؟ لأن أقسام التوحيد متلازمة، تسقط الحاكمية على طول يقولوا بس أو كفر، أقسام التوحيد متلازمة. فهم حاولوا يحشروا هذا، وليس هذا بقسم أبدا، ولفظ الحاكمية لفظ محدث، أصلا، لفظ محدث غير موجود في الكتاب ولا في السنة، هو لفظ محدث. ومسألة الحاكمية وأشياءها اخترعها أبو الأعلى المودودي وخذها منه سيد قطب، فضل الاثنين ضلالا مبينا وأضل الناس وضل عن سبيل، ضل عن سواء السبيل. زادوا ماذا؟ توحيد المتابعة، لكن هذا التوحيد توحيد المتابعة غير توحيد الله عز وجل، هذا توحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان عليه، وتوعوه والإيمان بوجود الله كلها دخلة. أصلا توحيد المتابعة طالما إن الله عز وجل يعبد وحده، هو أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى توحيد المتابعة في الحقيقة تابع لتوحيد الألوهية، مظبوط ولا لا؟ منه على طول توحيد المتابعة، أنا لا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا إلا لأن الله أمرني باتباع ولا لا؟ لو لم يأمرني الله باتباع هل أتبعه؟ لا، رأى ربنا عز وجل علق إثبات حبه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن توحيد المتابعة نابع من توحيد الألوهية. طيب، أقسام التوحيد متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر أبدا. طيب، قال الشيخ: ويطلق شرعا على تفرد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. خلصنا من هذا الكلام. ثم قال: وعلم التوحيد يبحث، يعني يتعلق، عما يجب لله من صفات الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال، وعما يجب للرسل والأنبياء، وما يستحيل عليهم، وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. العلم التوحيد بيبحث عما يجب لله، عما يجب لله. الله عز وجل له أسماء وصفات واجبة، واجبة له سبحانه تبارك وتعالى. هذه الصفات الواجبة هي الصفات اللي أثبتها لنفسه في كتابه، أو أثبتها لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفات واجبة وجوبية لله تبارك وتعالى. هو أثبت لنفسه هذه صارت واجبة على طول، وأثبت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم صارت واجبة على طول. فإذا عما يجب لله، يعني الصفات الوجوبية التي هو أثبتها لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، من صفات الجلال، كل صفات الله عز وجل فيها الجلال والكمال، لأنها ليس فيها نقص بحال أبدا، صفات الجلال والكمال. فهو ربنا أعظم وأول صفة له الحياة، وهذه أخص خصائصه جل وعلا، الحياة والعلم والقدرة، هذه أخص، مش الحاكمية، أخص خصائصه الحياة والعلم والقدرة. هذه الحياة والعلم والقدرة والاستواء، هذه صفات وجوبية لله على أجمل وأجل ما يكون. يعني هو له الحياة، ما طمنت لك الحياة، والماء حي والنبات حي والحيوان حي، صح؟ لكن هل هذه الحياة كهذه الحياة؟ لا، هذه حياة ليس فيها جلال ولا كمال. وأما حياة الله فمطلق الجلال، الجلال المطلق والكمال المطلق، حياة كاملة تماما. أما حياتك أنت لابد كنت لا نقص، بل هي نفسها تنتهي. وصفات الله كلها لها إيه؟ كمال الجلال والكمال سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ما يجب لله من صفات الجلال والكمال كشأن الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، وما يستحيل عليه، يعني مستحيل أن يوصف به، وهو ما يكون من نقص، كأي بقى؟ كالنوم، الجوع، الصاحبة، الولد، اللغوب، الغفلة، النسيان، السهو، الخطأ، صح؟ هذه صفات تستحيل على الله، وكذلك الظلم، مش كده؟ هذه صفات مستحيلة على الله. إذن ما يستحيل عليه يعني صفات، يعني صفات النقص، صفات النقص. فسبحانه سبحانه منزه عن كل عيب وعن كل نقصان جل وعلا، فلا عيب ولا نقصان في صفات الله تبارك وتعالى أبدا. إذا في يجب له وفي يستحيل إيه عليه. هل يوصف ربنا بالظلم؟ تقول مستحيل، مستحيل الظلم والنوم واللغوب والتعب نسيان غفلة صاحبة الولد، هذا مستحيل على الله جل وعلا. الجوع مستحيل على الله تبارك وتعالى. طيب، من كل ما لا يليق به وما يجوز من الأفعال، له أفعال جائزة، معنى جائزة أنه يفعلها أو لا يفعلها، كنزوله إلى السماء الدنيا يجوز له ولا لا؟ يجب له الحياة، لكن هل يجب عليه النزول في الثلث الأخير؟ جاوبه، يجب؟ يجوز، صح، يجب له الحياة؟ إذن فرق ما بين النزول والحياة، النزول يجوز لله جل وعلا، وأما الحياة واجبة لله تبارك وتعالى. العلم ها يجوز ولا واجب؟ واجب. السمع والبصر واجب، لكن النزول والكلام والغضب والأسف هذا كله إيه؟ يجوز، يجوز، يجوز أن يغضب، يجوز أن يضحك، يجوز أن يعجب، يجوز أن يمقت، يجوز أن يبغض، يجوز أن يأسف، يجوز أن يبشبش كما ذكرنا لكم أكثر من مرة. ففيه صفات جائزة لله، وهناك صفات إيه؟ واجبة لله، وهناك صفات إيه؟ مستحيلة على الله. واضحة كده أخواننا؟ صفات واجبة، صفات جائزة، صفات مستحيلة، خلاص. الواجبة كالحياة، المستحيلة كالنوم، الجائزة كالنزول. ما يصحش طلب العلم يبقاش عارف الأشياء دي، ماشي؟ طيب، صفة اليد واجبة ولا جائزة ولا مستحيلة؟ واجبة. الأشاعرة قالوا إيه؟ مستحيلة، قالوا مستحيلة، والمعتزلة قالوا مستحيلة، سبحان الله. طيب، يبقى إذن صفة اليد واجبة، كل الصفات الخبرية واجبة. إيه الصفة الخبرية؟ اللي هي أنت تسميها جزئية، كاليد والساق والعينين والوجه، صح؟ والقدم والأصابع، هذه كلها صفات كمال، صفات خبرية، دخل على طول في الصفات الذاتية في الوجوبية. القدم، احنا لا نذكر القدمين، نذكر القدم لأن ربنا ذكر القدم، يضع قدمه فيها ولم يقل قدمي فيها، نذكر القدم ونذكر الساق ونذكر الرجل ونذكر الأصابع. كل صفة فعلية جائزة، ما في بأس، لكن بعض الصفات الفعلية واجبة كالعدل على الكافرين، فهذا واجب، هو سبحانه أوجب على نفسه العدل وعدم الظلم. طيب يا أخواننا، يعني مش احنا عايزين نمشي واحدة واحدة وما يتلخبطش، العلم توحيد وسهل وموجز، صفات وجوبية، صفات مستحيلة، صفات جائزة، ما يصحش تنسى حاجة من دي، يا ويل الله ينسى حاجة من دي، خلاص. صفات وجوبية، عايز تلات أمثلة على الوجوبية؟ ماشي، القدرة، القدرة وجوبية ولا جائزة؟ واجبة طبعا، القدرة واجبة، مطلق القدرة لله، طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى، ماشي كده؟ طيب صفات مستحيلة؟ ماشي. طيب، إذن هو قال الشيخ هنا عما يجب ويستحيل ويجوز، عالم ولا لا؟ شايفين بيقول كلام موجز عظيم ازاي؟ قال وعما يجب للرسل، انتقد هنا الكلام للرسل، ما يجب للرسل؟ خد بالك ثلاث اشياء اساسية، الواجب للرسل ثلاث اشياء اساسية، الصدق والامانة والبلاغ، ثلاث اشياء اساسية واجبة للرسل، الصدق الامانة البلاغ. ما لا يوجد رسول إلا ولازم يكون صادق، ولازم يكون أمين، ولازم يكون مبلغ، الصدق والأمانة والبلاغ. ما هو العصمة دي نتيجة الصدق، ربنا بيعصمهم بحيث أن لابد يبقوا صادقون. تاني، الصدق الأمانة البلاغ، هذا واجب لهم، واجب. يعني أنت من غير ما من لو ذكر لك اسم رسول ربما لم تكن تعرفه أو اسم نبي لم تكن تعرفه فيقال لك يوجد نبي اسمه يوشع بن نون، تقول نعم هذا أكيد صادق وأمين وبلغ ما أنزل وبلغ ما عليه، صح كده؟ الفطنة واجبة لهم لأنهم لا يمكن أن يكونوا فيهم غباء أبدا، لا يمكن. يستحيل عليهم ضد هؤلاء الكذب، الخيانة، الكتمان الغباء، لا يمكن يستحي عليهم الكذب الخيانة الكتمان. لا ما هو ما ده الله دي الصدق والأمانة تمنع، ده أصلح الشخص يوصف بأنه عدل إذا كان صادقا أمينا فلا يقع في أي كبائر، فهذا هو مقتضى العصمة. يعني معنى العصمة الصدق والأمانة والبلاغ، والرسل كلهم معصومون بحيث أنهم لا يقعون طبعا في شرك أكبر أصغر. كيف اللي يقع في شرك أكبر أصغر عنده أمانة ده ولا عندهم كبائر؟ لأن الكبائر دي ليست من أهل من صفة أهل الصدق والأمانة أبدا. ولا يقع في الصغائر، يقع في الصغائر لكنه لا يستمر عليها بل يسارع بالخروج منها مباشرة، لكن يقعون. طيب قال ما يجب وما يستحيل وما يجوز. يجوز في حقهم الوصف البشري، يأكل يشرب يمرض ينام يتجوز، صح؟ هذه وجائزة في حق الرسل، فالرسل بشر يأكلون ويشربون يمشون في الأسواق ينكحون النساء يتلذذون بالطيبات هكذا الصفات البشرية، هذا ما اسمه يجوز لهم، يجوز لهم الصفات البشرية. ولذا الرسل تتزوج وتأكل وتشرب، ما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وينشف الأسواق. فضرب مالك النسيان يجوز على الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم تقصد الوصف البشري بمعنى النسيان، لكن نأخذ برضو موضوع النسيان، خذوا بالكم بالنسبة لتبليغ الشرع لا ينسون، لقول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فربنا عز وجل عصمهم من نسيان ما يبلغونه، وإنما قد ينسى في بعض الأفعال، وهو ينسى بصنع الله بتوفيق الله. ولو لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ويسهو في صلاته ما تعلمنا نحن سجود السهو. الشيعة عندهم من الأنبياء إيه؟ لا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون ولا يتبولون ولا يتبرزون. نعم الأنبياء تبلغ، وإلا ما وظيفتهم إذن؟ ولا لا كل ولي لهم وظيفة، وهذه عقيدتنا. الرسول أعلى من النبي، عقيدة الصوفية وابن عربي عكس، عقيدة الصوفية النبي أعلى. ابن عربي يقول مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، يعني ترتيب الأمور عند ابن عربي النبي الولي الرسول ترتيبه. ابن عربي شيخ الأزهر الحالي واخد دكتوراه في ابن عربي، مصيبة كارثة. يقول ابن عربي المجرم مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي. طبعا احنا عندنا الرسول أعلى المقامات، يليه النبي على طول مباشرة، وكل رسول النبي. طيب إذن الرسل زي ما قلنا بالنسبة لله يجب ويستحيل ويجوز، بالنسبة للرسل يجب ويستحيل ويجوز. في نبي كذاب؟ لا. طيب كيف وما نسب إلى إبراهيم عليه السلام من الكذبات الثلاث؟ هو يقول إني كذبت كذبات ثلاث. هذا كان تعريضا لضرورة صلى الله عليه وسلم. طيب قال وما يتصل بذلك من الإيمان، يتصل بذلك أن يتصل بالإيمان بالله وبرسله، يتصل بذلك من الإيمان بالكتب، لأن الرسل ترسل ومعها كتب، منها ما عرفناه مما ذكر ومنها ما لا نعرفه، ونحن لا نعرف من الكتب إلا كلموا التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وقال بعضهم الصحف. نعم نعم صحف إبراهيم وموسى والزبور على داود. طيب يبقى إذن هذه الكتب، هل هذه فقط الكتب التي أنزلت؟ لا، لكن هذه ما نعرفه، وهذا ما ذكره الله عز وجل ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. فالكتب المنزلة، الإيمان بالكتب. طبعا هنا ذكر الإيمان بالله والإيمان بالرسل، وإحنا ذكرنا الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، بوجود الله وبأن له الربوبية وبأن له الألوهية وبأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الإيمان بالرسل أن نؤمن بوجود الرسل وبأن الله بعث رسلا إلينا، وأن هؤلاء الرسل لهم ما يجب وعليهم يستحيل ولهم يجوز أشياء، وأنهم كلهم أطهار كرام بررة أتقياء بلغوا ما أمرهم الله عز وجل به ولم يكتموا شيئا منه أبدا، وأنهم معصومون بعصمة الله عز وجل لهم، وأنهم سادة الناس يوم القيامة، وهم الشفعاء وأعظم الخلق هم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعلو أحد على مرتبة رسول أبدا. فمهما بلغت مرتبة أبي بكر رضي الله عنه فإنه لا يعلو على مرتبة أي رسول. طيب، والرسل والأنبياء ترسل من بني آدم على شرط ألا يكونوا من الأعراب. فالرسل لا يصح أن يرسل رسول من الأعراب، من البدو ولا من الجن ولا من النساء، لا يصح أن يرسل رسول من البدو، الجن، النساء أبدا أبدا، خلاف ابن حزم والمغاربة اللي قالوا هناك نبوة في النساء. طيب، الإيمان بالكتب أن نؤمن بوجود هذه الكتب، وأن نؤمن بأن هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا، وأن نؤمن بأن القرآن ناسخ لها جميعا ومهيمن عليها جميعا. ثاني، نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا، وأن هذه الكتب كلامه سبحانه جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته ليس مخلوقا، كل الكتب كلام الله. طيب، التوراة الموجودة الآن هي كلام الله؟ هي كلام الله، وفيها تحريف من كلام البشر. والإنجيل الموجود الآن هو كلام الله، فيه تحريف من كلام البشر. فنحن نؤمن بالكتب، أن الله عز وجل أنزل كتبا، وأن هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا، وأن القرآن نسخها جميعا، فلم يعد لأحد الآن حاجة ولا ضرورة لأن يقرأ توراة ولا إنجيلا ولا زبورا ولا غيره، خلاص القرآن مهيمن. ولذا لما أتى عمر رضي الله عنه بصحف من التوراة وتلاها غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبا شديدا، فخلاص جئتكم بها بيضاء نقية، أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ إذا لا يحل الآن لنا لا قراءة التوراة ولا إنجيل ولا غير، إلا إن كان بعض أهل العلم يريد أن يبين ما فيها من ضلال وفساد فلا بأس بذلك، كما فعل ابن القيم وابن تيمية رحمه الله، واستفاض ابن تيمية في نقد الإنجيل والتوراة، وفي الجواب الصحيح ما شاء الله هذا من أعظم كتب ابن تيمية رحمه الله، في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح رد عليهم ردودا هائلة خطيرة جدا لا يملكون لها ردا. وابن القيم قرأ الإنجيل والتوراة قراءة رهيبة جدا وعظيمة، لدرجة أنه أتاهم 120 قسا هنا في الإسكندرية فناظرهم فغلبهم جميعا، 120 غلبهم جميعا وأسلموا. فهؤلاء قرأوا لسبب، لكن نحن لا نقرأ، لأن احنا لسنا لازمنا صغار طلاب علم، فلا نقرأ مثل هذه الأشياء، نتركها للعلماء هم يقرؤون ليردوا على أهل الضلال. أحمد إلات ليس بعالم، أحمد إلات نعم هو قرأ الإنجيل وهو نفسه ليس بعالم، فأصاب ليس بحجة. وأحمد إلات نحن ضده تماما، لأنه كان يجزم بموت المسيح عليه السلام، يجزم بموت المسيح عليه السلام موتا حقيقيا لا موت النوم، يجزم بأنه مات خلاص، يقول هو صلب لكن لم يموت في الصلب، عاش بعد ذلك فترة ثم مات. فهو ينكر الأحاديث المتفق عليها بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فوافق القديانية في هذا، فلذا لا تذكر رحمة ذات مرة أخرى أنها هذا ليس من السنة. خلصت، من نجد عنها بالمناظرات وقصة سجرة وده غلب ده، احنا من ما عقلاني بيغلب علماني ولا بيغلب كافر، احنا لا ندع بالعقلانيين ولا بالايه، احنا ندع بأهل السنة فقط. فاتركوا احمد ديدان، هو افضل لما قدم. نحن لا نهين كتابا من كتب الله ينسب لله ابدا، لان لا شك ان الانجيل الموجود في ايديهم الان فيه ايات من كلام الله، فلا نهينه ابدا، نحرقه نعم، لأن نحن نحرق القرآن لو قدم في أيدينا وبلي نحرقه، وعثمان حرق المصحف كله رضي الله عنه. نعم، إيدي طبعا طبعا، يعني هناك آية في الأناجيل الأربعة تطلع عن الإنجيل برنابة فيها إن الرب لا تأخذ سنة ولا نوم، إيه رأيكم تجزم هذه آية ولا لا؟ تجزمون طبعا، فيش كلام. طيب خلاص، هم يقولون الرب، يقولون the Lord، لكن كلمة the Lord عندهم يعني الله، وعندهم يعني المسيح فعلا، لأن المسيح عندهم هو الله في نظرهم، هو الله، لكن احنا مالناش دعوة بهم ماذا يعتقدون في الله، لكن هم يقولون ان يقولون ايه، ان الله لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا تأخذ سنة ولا نوم. يعني اللورد ده عنده الله يسموه اللورد، فإحنا لا شك إن في آيات من كلام الله، لكن ما هي؟ لا إحنا ما لناش دعوة، إحنا خلاص حتى لو الإنجيل الموجود الآن هو الحق الذي أنزل عيسى عليه السلام يلزمنا؟ لا. ليه؟ لأن القرآن مهيمن يا إخواننا، خلاص إحنا الآن لو جت التوراة الحقيقية كما يزعمون الشيعة إنه هيجي يوم يخرج التوراة الحقيقية وعيسى كلام فاضي، نحن لا يلزمنا توراة ولا إنجيل ولا زبور، كل هذه الكتب الحقة التي أنزلت على الرسل ولم ينالها تحريف، لو وجدت الآن سليمة صافية بلا تحريف تحرق، إذا وجدناها الآن سليمة ما بالك وهي قطعا فيها تحريف، ومن لم يقل إن فيها تحريف كفر، اللي ينكر إن فيها تحريف كفر على طول، لأن الله نص على أنها حرفت، فهذا تكذيب لله جل وعلا. ماشي، استفيد نقطة فرعية أنتوا كده مع عبد القادر. متنطعون متكلفون، العلمانيون اللي هما واحدة، العقلاني اللي هو يعني زي عماره والقرضاوي والناس دي اللي هي تحاول تاخد الدين بالعقل زي الغزالي والمعتزلة، يعني عندهم دين لكن يحكمون العقل ويرجعون إليه في المقام الأول. طيب الإيمان بالكتب المنزلة، كل الكتب نؤمن بها، ولكن نؤمن بأنها ينسخ بعضها بعضا، وأنها لم تحفظ لأن الله استحفظ الرهبان عليها والأحبار فلم يحفظوها. أما القرآن فقد حفظه الله وتكفل هو سبحانه بحفظه، وهذا واضح ظاهر، والقرآن مهيمن على هذه الكتب وناسخ لها، والقرآن فيه آيات منسوخة، يعني القرآن بعض الآيات تنسخ بعضها، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، تمام؟ فهذا نؤمن به. والقرآن هو المعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى يوم إلى قبل يوم القيامة، فيرفع من الصدور ومن السطور، يرفع لأنه منه بدأ وإليه يعود. فهذه الكتب منزلة باختصار. والملائكة الأطهار، نؤمن بالملائكة، أن الله جل خلق خلقا يسمون الملائكة، وأنه خلقهم من نور، من نور العرش، وليسوا من الطين كالبشر، وليسوا من مارج من نار كالجن، وإنما هم من نور العرش. وهذه المخلوقات عكس الجن والإنس، فالجن والإنس فيهم الذكور والإناث، الجن والإنس فيهم الذكور والإناث، البشر ذكر وأنثى، والجن ذكر وأنثى. والدليل أن الله جل قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، صح؟ فلا شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا حين ندخل الخلاء أن نقول أعوذ بالله من الخبثيها، الخبائث يعني جميع خبيثة، إذن فيه في الجن إناث وذكور، ولكن الملائكة لا، الملائكة ليسوا إناثا، من قال إناثا فقد كفر، لأن هذا قول مشركي قريش اللي هم طبعا يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فهم جعلوا ملائكة عباد الله إناثا، فجعل الله الأدنى سبحانه، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم، فالملائكة ليسوا إناثا، كفر مشركوا قريش باعتبار الملائكة إناث، وكفر اليهود بالملائكة لأنهم اعتبروا جبريل عدو لهم، وكفر النصارى بالملائكة لأنهم اعتبروا جبريل إلها أقنوم من الأقانيم الثلاثة. يبقى إذن إلى جانب كفر اليهود والنصارى والمشركين بجوانب أخرى، لكن أيضا هم كفروا بالملائكة، لأن اليهود والشيعة تبعهم يعتبرون جبريل عدوهم، ولأن النصارى يعتبرون جبريل إله إقنوم من الأقانيم الثلاثة، يقولون باسم الآب والابن والروح القدس الثلاثة واحد آمين. والملائكة كما ذكرنا مخلوقون من نور العرش، وليسوا ذكورا ولا إناثا، ولكننا نتكلم عنهم ونخاطبهم بصيغة المذكر، فنقول جاء جبريل ولا نقول جاءت جبريل، وتكلم جبريل ولا نقول جبريل عليه السلام ولا نقول عليها السلام، فنعاملهم على أنهم ذكور لأن المذكر أشرف من المؤنث، وهذا تأنيث تذكير حق مجازي لا حقيقي. طيب وسادات الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء رؤساء الملائكة، أعظمهم جبريل عليه السلام، هذا مقامه عظيم عند الله، وهو سيد الملائكة وهو مطاع فيهم، مطاع ثم أمين. إناثا أشهدوا خلقهم، نفي التأنيث وليس إثبات التذكير، ليس يعني نفي التأنيث إثبات التذكير، الآن القمر مذكر ولا مؤنث؟ القمر مذكر، هذا معنى بس معنوي، لكن لو مذكر له فرج ذكر تذكير، تذكير معنوي. نعم القمر قدرناه منازل، نعم يعني مذكر معنوي وليس مذكر حقيقي، والشمس مؤنث معنوي، والشمس مؤنث معنوي وليس مؤنث حقيقي، يعني الشمس لا فرج أنثى ممكن تحمل مثلا، لا. فهذه أسماء حسب لغة العرب. فكذلك الملائكة، الملائكة ليسوا إناثا وليسوا ذكورا، ولكن إذا تكلمنا عنهم نتكلم عنهم بصيغة المذكر دون إثبات الذكورة. طيب طيب هل يعكر على ذلك قول الله من كل شيء خلقنا زوجين من لعلكم تذكرون؟ أنا عايزين تجتهدوا، أنتوا في مقام تدريس، مقام التدريس لك أن تضرب زي ما أنت عايز، لكن في الفتوى أوعى وتيجي تفتي للناس تتكلم بعلم وحق فقط، ما تتكلمش، لكن في مقام المدرسة اضرب زي ما أنت عايز. طيب ما الملائكة مخلوقة، والملائكة شيء، الملائكة شيء طبعا، كل ده ربنا شيء، الله نفسه شيء سبحانه وتعالى. ها هذا استثناء العرش مثلا، ربنا خلق عرشين، واحد ذكر واحد أنثى، ها جاوبوا. الصور نوعين؟ لا، الصور واحد مش كده؟ فهذا استثناء من الآية، استثناء من الآية. فالملائكة ليسوا أزواجا، وإنما الملائكة أفرادا يطلق عليهم صيغة الذكور، وليس مع ذلك إثبات الذكورة، وإنما نفي الأنوثة لابد منه، لأن نفي الأنوثة مقتضى الإيمان، ولأن الأنوثة كلام الكافرين والعياذ بالله. طيب ولهم وظائف محددة، سيدهم جبريل عليه السلام هذا موكل بالحياة، حياة الروح، حياة القلب والروح، لأنه موكل بالوحي، والوحي حياة القلب حياة الروح. وميكائيل موكل بالحياة، ولكن حياة النبات والحيوان والإنسان، لأنه موكل بالمطر، والمطر ربنا عز وجل جعل منه كل شيء حي، فميكائيل موكل بالمطر، حياة البشر والحيوانات والنباتات. وإسرافيل موكل بالحياة بعد الموت، أنه ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. هؤلاء سادة الملائكة، يليهم ملك الموت وأعوانه، يليهم ملائكة تسير الشمس، وملائكة تسير السحب، وملائكة تنزل المطر، وملائكة تمشي في هذا العالم، وملائكة يحضرون مجالس الذكر هذه ويصلون علينا ويستغفرون لنا، وملائكة حملة العرش، وملائكة وظائفهم لا تعد ولا تحصى. ربما يأتي هذا في التفصيل كلام الملائكة، لكن إشارات هذه. ونؤمن، يبقى آمنا بالله وبالرسل بالكتب بالملائكة بيوم البعث والجزاء، يوم البعث والجزاء، يعني نؤمن بيوم القيامة، وهو يوم سمي يوم لأنه يوم واحد تنتهي فيه الحياة لتبدأ بعده حياة أخرى، تنتهي فيه الحياة المؤقتة وتبدأ بعده الحياة الدائمة، الحياة الدائمة التي لا نهاية لها. فإذا هو يوم محدد تنتهي فيه الحياة المؤقتة، انتهت الحياة خلاص، فإذا هو يوم حساب ويوم الدين ويوم القيامة ويوم البعث ويوم الجزاء، فتنتهي فيه الدنيا والحياة، تبدأ حياة خلود، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، والناس فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. واضح؟ فإذا سمي يوم لأنه فعلا يوم محدد، وهذا اليوم المحدد لا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا أحد، لا يعلمه إلا الله سبحانه وجل وعلا، لا يعلم أحد إلا الله. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أعظم الرسل الملائكية قال له ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يعلم. الصوفية يحرفون الكلمة عن موضعه، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السائل أعلم منها، المسؤول أعلم منها، أعلم بها من السائل. هذا طبعا كذب وتعريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم يبدأ معك من الموت، فمن مات قامت قيامته. ويترتب الإيمان بالبعث، الإيمان بأن لكل مخلوق أمد محدد يموت فيه ويلقى الله، ويترتب عليه الإيمان بالقبر، والإيمان بنعيم القبر وعذابه، والإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بالبعث بعد ذلك والنشور، والإيمان بالصراط، والإيمان بتوزيع الكتب، والإيمان بالأخذ باليمين والأخذ بالشمال، والإيمان بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بدرجات الجنة ودركات النار، ليستقر الناس بعد ذلك إما في درجات الجنة وإما في دركات النار. باختصار شديد الكلام، اليوم القيامة يأخذ لنا 7-8 شهور. الحاقة. نعم هو واحد، القارعة والحاقة والدين والجزاء والقيامة والبعث والنشور والساعة، كل واحد. طيب، والقدر والقضاء، القضاء والقدر. القدر سر قدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان به بدون تفصيل أيضا، لأن تفصيله في مقام آخر، وحنا فصلنا في التحوية اللي كان معانا الأشياء هذه كلها. الإيمان بالقدر أربع مراتب: أن تؤمن بعلم الله الشامل، أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني علم الماضي والحاضر المستقبل والمحال، علمه سبحانه، يعني يعلم ما لا يمكن أن يحدث أبدا. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهل يمكن أن يكون في آلهة إلا الله؟ مستحيل. وقال: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، فعلم أن الكفار وهم لن يرجعوا أبدا، لو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم المستحيل، يعلم ما كان مما مضى، ويعلم ما يأتي سبحانه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء أبدا، يعلم كل شيء. الأمر الثاني، الدرجة الثانية، الكتابة. ولابد أن تفرق بين العلم وبين الكتابة. فالله يعلم كل شيء أزلا، ولكنه لم يكتب كل شيء أزلا، كتب كل شيء حين أمر القلم أن يكتب. إن أول ما خلق الله القلم قال: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فلو قلت، لو قلت أنت إن الله عز وجل علم أننا سنجلس اليوم يوم الثلاثاء عقب صلاة العشاء لنقرأ كتاب مذكرة التوحيد، علم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فأنت كاذب، وهذا الكلام كفر والعياذ بالله. لكن لو قلت إن الله كتب أن نلتقي عقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء، كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أنت صادق. لكن علم ذلك متى؟ أزلا، بلا زمن. ففرق بين العلم والإيه؟ أنه أسبق العلم، طبعا العلم أسبق من الكتابة. لا شيء يحدث في هذا العالم أو سيحدث في هذا العالم إلا كتبه الله، كما ذكرنا من قبل. لا توجد حركة رجل نملة في أي بقعة على أي صخرة في أي جزء من العالم إلا والله عز وجل كتبها قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. لا يمكن ورقة شجر تهتز إلا وهذه، هذا الاهتزاز مكتوب من قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. ما في عدد الرمال، عدد الحب، عدد الموجات، الهواء، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل في إمام مبين ومعلوم أزلا. نعم طبعا، ما يحدث في المستقبل لابد يكون مكتوب، خلاص كل شيء مكتوب، ما في شيء مش مكتوب، كل شيء كتب. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الأولى تاني العلم، الدرجة الثانية الكتابة، الدرجة الثالثة المشيئة، مشيئة الله النافذة التي لا راد لها سبحانه عز وجل. والله عز وجل له مشيئة واحدة، لا، له مشيئة واحدة وله إرادتان. مشيئة واحدة، المشيئة التي لا يمكن الخروج عنها أبدا، أما الإرادة فالإرادة الكونية هي نفسها المشيئة، هي نفسها المشيئة لا يخرج أحد عنها. والإرادة الشرعية التي أمرنا بها فبين لنا ما يحب وأمرنا به، وبين لنا ما يكره ونهانا عنه. إلى الدرجة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة. الدرجة الرابعة، إما أن تقول مشيئة العباد أو تقول خلق أفعال العباد، ولا مشاحة. مشيئة العباد يعني أن تثبت أن للعباد مشيئة، ولكن هذه المشيئة صغيرة على قدرهم، يعني زي ما أنت سمعك بالمقرب سمع الله، سمع بسيط على قد بصرك بالنسبة لبصر الله، بصر بسيط، فكذلك مشيئتك على قدرك بسيطة، داخلة في إطار مشيئة الله جل وعلا، في خضم مشيئة الرب جل وعلا. وهذه المشيئة ثابتة والعقل يثبتها، ولا يمكن، لا يمكن لأي عاقل أن يقول إن الشخص الذي ألقى بنفسه من فوق السطح مثل الشخص الذي دفعوه فألقوه، أو إن المرأة المغتصبة والتي يزنى بها بالقوة والشدة مثل المرأة التي تذهب بخاطرها لتزني، هذا معلوم، هذا غير هذا. إذن خلق أفعال العباد، الله خلقكم وما تعملون، أو مشيئة العباد، أن العباد لهم مشيئة ولكن تحت مشيئة الله، والدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى هذا الإيمان بالقضاء والإيه والقدر. فائدته، فائدة علم التوحيد، قوله فائدة يعني فائدة علم التوحيد. قال فائدة تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة لنعرف ما لله، ما ينبغي لله وما لا ينبغي، والسلامة في العواقب، لأن علم العقيدة إذا ثبت في القلب وصاحبه إخلاص ولو درجة واحدة منه نجا العبد يوم القيامة نجا. خد بالك إنك إذا لقيت الله عز وجل ولو بعمل بسيط جدا من أعمال القلوب، أعمال القلوب درجة بسيطة منها، فإنك تنجو من الخلود، من الخلود في النيران. أما إن لقيت الله عز وجل بزيادة في هذه الأعمال القلبية والجوارح فوصلت إلى كمال الإيمان، يعني بحيث تزيد حسناتك على سيئاتك، ضمنت النجاة أصلا من النيران، عدم الدخول أصلا. قال والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. فعلا الموحدون سعداء في الدنيا وسعداء في الآخرة. الموحدون سعداء في الدنيا، لا يخافون من شيء، لا يخاف من موت ولا من مرض ولا من ولا أي شيء. خوفني بإيه؟ خوفني بإيه؟ تعمل لي تقتلني؟ لكل أجل كتاب. خوفني لا يمكن الموحد يخاف أصلا إلا من الله جل وعلا، فلا يخاف من قوة ولا يخاف من أسود ولا من مرض ولا من خطر ولا من شيء. فالعقيدة ترزق الثبات والسعادة. ماذا تفعل لي؟ تسجني؟ مكتوب. تعذبني؟ مكتوب. ما في شيء. تقتلني؟ لكل أجل كتاب. الموت بيد الله وليس بيدك. فالسعادة والسعادة في الآخرة لأهل التوحيد فقط لا غير، عدم التوحيد لا سعادة في الآخرة أبدا. فالشيخ هنا أوجز الكلام فقال هكذا، واعلم أن التوحيد هو رسالة الرسل، ما أرسل الرسل إلا للتوحيد صح، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل، ولذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله الرسالة روح العالم، كلام جميل جدا. قال إيه؟ الرسالة روح العالم، فهل عالم بلا روح إلا ميت؟ الرسالة روح العالم وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ الرسالة روح العالم وحياة العالم، فهل ممكن يبقى في عالم من غير حياة ولا روح؟ الجسد اللي بلا روح أعز مخلوق لديك، حبيبك أنت، سكت زوجتك ولا أبوك ولا ابنك، حبيبك جدا، إذا الروح طلعت منه أنت بنفسك بتاخده تحطه في التراب صح ولا لا؟ أعز مخلوق لديك، أعز مخلوق للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرجت روحه وضعوه في التراب. في أعظم وأعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ماذا فعلوا؟ وضعوه في التراب. إذن الروح والحياة هي الأساس، الرسالة روح العالم، حياة العالم. كلام جميل من شيخ الإسلام رحمه الله. قال واسمه علم التوحيد، استفدنا بقى فيها، وعلم أصول الدين. علم أصول الدين، أصول الدين هي التوحيد، أصول الدين هي التوحيد، ولا بأس بهذا الاسم. وكثير من العلماء استعمل مصطلح أصول الدين بمعنى العقيدة وبمعنى التوحيد. قال ابن بطة العكبري قال الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وهذا متن جميل جدا بإذن الله، نسأل الله يعني العافية ندرسه وتحفظونه. قال الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وقال أبو الحسن الأشعري بعد توبته طبعا الإبانة عن أصول الديانة. وقال اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن كلمة أصول الدين يعني التوحيد، أصول الدين يعني التوحيد. فنكتفي بهذا القدر، نرجو أن يكون هذه الأمور مستوعبة، أمور مهمة جدا، ربنا المستعان يعيننا على شرحها وبيانها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ في شرح مذكرة التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو العالم العلامة صديق الشيخ عبد الرحمن السعدي وأستاذ الشيخ محمد الصالح بن عثيمين وأستاذ الشيخ صالح الفوزان. وما من شيخ الآن على الساحة إلا والشيخ عبد الرزاق عفيفي هو شيخه، هو شيخه، وهو على صلة وثيقة، كان على صلة وثيقة بمحمد بن إبراهيم المفتي العام شيخ السعودية رحمة الله عليه، وأما بقية المشايخ كالشنقيطي والشيخ محمد حامد الفقي وأبو السمح وغيره، هؤلاء كلهم من أقرانه ومن تلامذته. والشيخ محمد الصالح بن عثيمين كان دائما يذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي بخير ويقر له بأستاذيته عليه. وأما الشيخ صالح الفوزان فيستفيض في الكلام في تعداد فضائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وله مسجد في الرياض كان يخطب فيه ويعلم فيه، وتميز وشهد له الشيخ ابن باز رحمه الله بالعلم العظيم جدا. وهو من شنشور بالمنوفية، ولكنه ذهب إلى السعودية وصار من كبار العلماء فيها، ومات وهو نائب الرئيس العام لدار الإفتاء أو اللجنة العامة أو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومات وعمره فوق 80 أو ناهز 90 رحمة الله عليه. هذه المذكرة الموجزة مذكرة طيبة سنستفيد منها إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأ بالبسملة، وهذا المؤلف الذي يبدأ بالبسملة فيه اقتداء بكتاب الله عز وجل. بدء الكتب بالبسملة فيه اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن جميع سور القرآن عدا سورة التوبة تبدأ بالبسملة، فمن بدأ بالبسملة فقد اقتدى بكتاب الله، واقتدى أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكتب في مكاتباته للملوك والحكام يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في البخاري. إذن بدءه بالبسملة فيه اقتداء بالقرآن واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم تقديره أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا وباسم الاسم معلوم، الاسم علامة وسمة، والله جل وعلا لفظ الجلالة هذا معناه المعبود المحبوب المطاع. والراجح في اسم الله اللي هو اللفظ الجلالة، الراجح فيه أنه مشتق، لأن هناك أسماء مشتقة وأسماء جامدة. اسم الجامد زي فأس زي حجر هذا جامد، اسم المشتق زي الرحمن وزي الإله، فالله عز وجل هذا اسم مشتق من الإله، الله هو نفسه الإله. حذفت الهمزة الموجودة هذه وادمجت اللام الأولى في اللام الثانية وجوبا فصارت الله، وهذا الاسم الأعظم وهو أجمل الأسماء وأحلى الأسماء، وهو الاسم الذي تنشرح به الصدور وتتلذذ به الألسنة والأسماع، اسم الله جل وعلا. وهو الاسم الأعظم على الراجح من أقوال أهل العلم أنه الاسم الأعظم، لأن جميع الأسماء تنعطف على اسم الله، فتقول الرحمن اسم من أسماء الله، القيوم اسم من أسماء الله، السميع اسم من أسماء الله، ولا تقول الله اسم من أسماء السميع ما يصلح، أو الله اسم من أسماء الكريم، لا، إنما العكس هو الذي يقال. فالله عز وجل لفظ الجلال هذا هو الاسم الأعظم. والرحمن الصفة الخاصة لله عز وجل، صفته الرحمن. والرحيم الصفة العامة، لأن رحمته شملت وسعت كل شيء سبحانه جل وعلا، وسعت كل شيء. وقد خلق الله عز وجل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض، به يتراحم الخلائق وترفع الدابة رجلها عن وليدها لكي لا تؤذي. ولكن الرحمة أصلا خلقها الله كم جزءا؟ 100 جزء، أنزل جزءا واحدا واحتفظ سبحانه 99 جزءا. فالرحيم رحمة عامة لقوله عز وجل كان بالناس رحيما، أو كأنه كان بالمؤمنين رحيما أو رؤوفا رحيما. فالله عز وجل رحيم، رحمته شملت كل شيء. طيب، قال بعدها، بعد أن قال بسم الله، قال الحمد لله رب العالمين. على سبيل الحصر وليس على سبيل العدد الذي لا مفهوم له. على سبيل الحصر العدد الذي لا مفهوم له، أحيانا ربنا عز وجل يذكر أعدادا ويكون هذا العدد لا مفهوم له وإنما يفيد الكثرة فقط، كقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه السبعة رقم لا مفهوم له، عدد لا مفهوم له، لأن لو أن البحر يمده من بعده 70 مليار بحر فإنه أيضا ما نفدت كلمات الله. ومثله كذلك الأعداد التي لا مفهوم لها، قول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفرنا 75 هل يغفر الله لهم؟ لا، فهذا عدد لا مفهوم له. وهناك أعداد محسومة مفهومة، كقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عدد مفهوم، 100 يعني 100، لا تصلح 99 ولا أكثر بشيء، هذا عدد مفهوم. طيب قوله: وكذلك منه خلق الله الرحمة 100 جزء يعني 100، وليس على سبيل العدد الذي لا مفهوم له. الشيخ رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فجمع بين البسملة والإيه والحمد له. البسملة قلنا اقتداء بكتاب الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، وأما الحمد لله فهذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما كان سبحانه يبدأ خطبة إلا بالحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ولذا لا خطبة عيد ولا غيره، كل الخطب تبدأ بماذا؟ بالحمد لله، تبدأ بالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، قال ابن جرير الطبري رحمه الله: الحمد لله يعني الشكر لله خالصا، يعني الشكر لله خالصا وحده. والحمد هل هو الشكر؟ الحقيقة إن الحمد والشكر بينهما تقارب وتباعد، فالحمد لكي تحفظها بدل ما تلخبط فيها، الحمد أعم متعلقا وأخص آلة. تاني، الحمد اكتبها: أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. حد حفظ العبارة دي؟ الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس، يعني أخص متعلقا وأعم آلة. بماذا؟ ما معنى هذا؟ الحمد أعم متعلقا لأن الحمد يكون على السراء والضراء، الحمد يكون على السراء والضراء، ويكون على أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل له الحمد أنه العلي الكبير، له الحمد أنه السميع البصير، فهذا يحمد على ذاته ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على بلائه، يحمد على البلاء. ولذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء أن يقول الحمد لله على كل حال، وفي النعماء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذن الحمد يكون على السراء والضراء، ويكون أيضا حمدا لله على أسمائه وصفاته. أما الشكر فلا يكون إلا على النعماء، الشكر فلا يكون إلا على النعماء، ولذا قال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلما تأتيك نعمة من الله عز وجل لك أن تحمد ولك أن تشكر، لكن إذا نزل عليك بلاء لك ماذا؟ لك أن تحمد وليس لك أن تشكر. يبقى إذن الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، يعني من جهة الموضوعات الحمد. وأخص آلة لأن الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان فقط، الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، فالقلب يحمد واللسان يقول الحمد لله. وأما الشكر فهو لا يكون إلا على النعمة، يبقى إذن خص متعلقا، أخص متعلقا، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يبقى الحمد أعم من الشكر، والشكر أعم من الحمد. الحمد أعم من الشكر أنه يكون على السراء والضراء، والشكر أخص أن يكون على السراء بس. تاني الشكر أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون بالقلب واللسان فقط. يبقى في هنا عموم وفي هنا خصوص، وهنا في عموم وهنا في خصوص. لعلها وضحت شوي، وضحت شوي، وضحت عبد المتكبر. نعم، نشكر الله على نعمائه فقط سبحانه، ونحمده على أسمائه وصفاته وعلى نعمائه وعلى بلائه. فإن ابتلانا بمصيبة قلنا الحمد لله، صح؟ لكن إن ابتلانا بمصيبة لا نقول الشكر لله، نقول الشكر على النعمة. طيب، ونشكر بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا. فلما أستعمل عيني في طاعة الله هذا شكر لله، ولما أغض بصري عن محارم الله هذا شكر لله، ولما أستعمل يدي في طاعة الله في معونة مظلوم أو رد أذى فهذا شكر لله عز وجل، ولما أكف يدي عن أذى المسلمين فهذا شكر لله تبارك وتعالى. إذن الشكر يكون بالجوارح. هل الحمد يكون بالجوارح؟ لا، الحمد يكون بإيه؟ بالقلب واللسان فقط، وأما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبينهما هذا أعم متعلقا وأخص آلة، والثاني بالعكس. ماذا بشير؟ الحمد بالقلب، يتحرك القلب بحمد الله تبارك وتعالى، يشعر القلب بنعمة الله عز وجل، والعبادات كلها أصلا قلبية، لأنه لو لم يوجد عمل القلب ضاع الإنسان ذهب. ولذا تارك أي عمل من أعمال القلوب ضائع مخلد في النيران لا محالة. لا بد أن يوجد من أعمال القلوب ولو الدرجة الأقل، ولو مثقال ذرة من الأعمال المطلوبة للقلب لا بد. طيب، إذا الشيخ قال بسم الله والحمد لله. طيب، الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عبد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. هذه النونية بتاعت ابن القيم المشهورة، النونية بعض طلاب العلم يحفظون هذه النونية، من أروع القصائد، من أروع قصائد ابن القيم رحمه الله. قال: وهو الحميد، لأن له الحمد فهو الحميد. الحميد يعني محمود، ولكن صيغة مبالغة. هو الحميد يعني له الحمد كله سبحانه وجل وعلا. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان. يعني حمد الله ملأ الوجود كله وزيادة، لأن الله مهما حمدناه سبحانه جل وعلا فلن نوفي نعمه حقها، بل حتى هدايته لنا وتعريفنا كيف نحمده يحمد على ذلك. يعني المفروض الحمد لله على الحمد لله، لأن المفروض ربنا أسدى إلينا نعما عظيما نريد أن نحمده، فعلمنا كيف نحمده. قال: قل الحمد لله. ولذا بعض الناس يبالغ يقول له: أنا والله أريد أن أشكرك ولكني عاجز عن شكرك. أو بعض الناس يقول له: أنا عاجز عن الشكر. هذا غلط، أنت لست عاجزا عن الشكر، وهذه العبارة عيب أن تقال. كثير من الناس يقولها لمديره أو لبعض الناس يقول له: أنا عاجز عن الشكر. هذا غلط، أنت لست عاجزا عن الشكر، لأنك قدرت على شكر الله، فما بالك بمن هو دون الله جل وعلا. فإياك أن تقول أنا عاجز عن الشكر، لأن الله علمك أن تقول ماذا؟ الحمد لله. هو أهله، يعني هو يستحق الحمد سبحانه، يستحق الحمد سبحانه، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. كل المحامد وصف له سبحانه، فهو المحسن جل وعلا. طيب، ثم قال الشيخ: وبعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إذن هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، وثنى بالحمد لله رب العالمين. والله عز وجل هو رب العالمين، والله عز وجل هو الرب، واسم الرب يطلق على الله ويطلق على غيره بشرط الإضافة، أما على الله بغير شرط الإضافة. يعني الله هو الرب وهو رب العالمين، تمام، وهو الرب وهو ربنا وهو رب كل شيء، فهذا مضاف هنا، هو الرب من غير إضافة، وهو ربي هذه إضافة، وهو ربك هذه إضافة، وهو ربنا هذه إضافة، رب كل شيء إضافة، رب العالمين إضافة. لكن كلمة الرب ممكن تستخدم لغير الله، ولذا قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يقصد العزيز، يقصد العزيز، عزيز مصر. فلك أن تقول عن سيدك إنه ربي، لك أن تقول هذا. فقال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، فلكن شوف ربي مضافة ولا مطلقة؟ مضافة. إذن غير الله يجوز أن يطلق عليه كلمة رب بشرط الإضافة، بشرط الإضافة لازم، لابد تقول، فتقول رب الدار، ربة الدار، رب القلم، رب الشعر، هذا كله لا بأس، لا بأس. لكن الله عز وجل إذا وصفته بأنه الرب فلك أن تفرد ولك أن تضيف الإضافات الحقة، فهو رب العالمين وهو رب كل شيء ومولى كل شيء. ومعنى الرب يعني السيد والمربي والمولى والنصير، معنى الرب المربي، فهو الذي ربانا ورب جميع الخلق سبحانه جل وعلا وهداهم، وهو السيد سبحانه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، ولذا لا تقل عن أحد سيدي، بل قل عن النبي صلى الله، بل قل عن الله عز وجل أنه هو السيد سبحانه تبارك وتعالى. لا تقل عن أحد سيدي إلا إن كان سيدك فعلا، يعني كنت عبدا ملك يمين له. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم صلاة الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه يعني الثناء، مدحه، ذكره الذكر الحسن. لكن ليس الصلاة يعني الرحمة، ليس الصلاة يعني الرحمة، لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فخالف بين الصلوات والرحمة. لو كان الصلاة هي الرحمة يبقى تفسير هذه الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، صح؟ فالرحمة الصلاة غير الرحمة. صلاة الله يعني الثناء، يثني على رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، فهذا صلاة الله عز وجل. وأما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذن الله يصلي والملائكة تصلي، فأما صلاة الله فهي الثناء، وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء، صلاة الملائكة فهي الدعاء، فهم يدعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في البخاري، هذا الكلام ثابت في البخاري معلق من حديث أبي العالية في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله مرة أخرى، صلاة الله الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة دعاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصلى الله وسلم، وسلم سلم يعني سلمه الله من العيوب والنقائص ومن الخيانة وكتمان الحق، فسلمه الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. قال على نبينا، وانظر لم يقل على سيدنا محمد كما يقول أهل البدع، فلا تقل أبدا سيدنا محمد، ولا تقل سيدنا عمر، ولا سيدتنا عائشة، ولا حاجة، اوعى تقول هذا الكلام أبدا، لأنه لم يرد أبدا على لسان السلف هذا القول أبدا. وهو سيد ولد آدم ولا فخر، ويحيى عليه السلام سيد وحصور ونبي من الصالحين، وسعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل، هذا كله نعم، لكن لا حين نتكلم لا نقول سيدنا محمد مع أنه سيد ولد آدم. لماذا لا نقول؟ لأننا نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، وهم أكثر حبا وتوقيرا ومحبة وتعظيما له، ولم يقولوا هذا، فلا تقل أنت أيضا هذا. ذكر ماذا؟ نعم، ذكر، نقول السيد لا، لما نذكر نقول هو سيد ولد آدم ولا فخر، ولا نقول سيدنا محمد. نعم هذا هو قال ذلك، وهذا حديث متفق عليه، فهذا من فضائله، والذي ينكره هذا آثم لا محالة. فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولا فخر يعني منه، هو لا يفخر لأنه يعرف نعمة الله عز وجل عليه. طيب، إذن الصلاة والسلام على نبينا، ولم يقل على سيدنا، فهو نبينا وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. محمد هذا خصوصية، والصلاة والسلام لا تخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جمع الصلاة والسلام هذا خاص به أو بالأنبياء أيضا معه، أما غير الأنبياء فلك أن تصلي ولك أن تسلم، لكن ليس لك أن تصلي وتسلم. واضح كده؟ يعني لك أن تقول اللهم صل على آل أبي أوفى، ولك أن تقول علي بن أبي طالب عليه السلام، ولذا أنت لا تقرأ كتابا للشوكاني لا سيما نيل الأوطار وهو درة كتب الشوكاني إلا وتجده يقول فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن عليه السلام، كلما ذكر أحدا من أهل البيت قال ماذا؟ قال لكن لا يقول عليه الصلاة والسلام، وإنما إما أن تصلي وإما أن تسلم، وفي الغالب السلام. خاصة أهل البيت، لأن الله عز وجل قال رحمة الله عليكم وسلم على أهل البيت سبحانه عز وجل. طيب، ثم قال على نبينا محمد، معروف محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أشهر أسمائه، هذا أشهر أسمائه، وهو الاسم العلم له، وإن كان له أسماء أخرى أشهرها بعد محمد أحمد، ولكن أشهر الأسماء وأعظمها هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور نصا في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، فذكره الله عز وجل وقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لا في سورة كاملة، ما سورة محمد، سورة محمد نفسها. قال نبينا محمد وآله، آل محمد صلى الله عليه وسلم محل خلاف، من هم آله؟ إما آله يعني آل بيته والأقرباء، وإما آله يعني كل مسلم، أم إما آله يعني كل مسلم، لأن الآل هم المتبعون، فكل مسلم يصلح أن يكون من آله، وهذا قول الجمهور من أهل السنة، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم كل متبعي آل النبي، هم أتباع ملته من عرب ومن عجم ومن سوداني. وقال القائل آل النبي هم أتباع ملته من عرب ومن عجم ومن سوداني، فعندهم إن كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. وقال البعض لا، آله يعني قرابته، والراجح أن آله هم قرابته المؤمنون فقط منهم، وإلا لو كان آلهم قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهم، صح؟ لو كان آلهم عموم قرابته صلى المصلي على الطاغية بلهم، وإنما آله يعني المؤمنون من آل بيته صلوات الله وسلامه عليه وصحبه. فبدأ بالآل والصحب، والصحب هم الأصحاب، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حين رؤيته له مؤمنا ومات على الإيمان فهو صحابي. ونحن ندين الله عز وجل بأن كل الصحابة في الجنة، جميع الصحابة في الجنة، صحيح قولان، قول الجمهور أن كلهم في الجنة بالعموم لا بالأعيان، بالعموم لا بالأعيان. قول ابن حزم هم كلهم بالأعيان في الجنة، وهذا الذي، وهنا تألق ابن حزم رحمه الله، تألق رغم طبعا يعني المآخذ ذات ابن حزم في أمور أخرى، لكن في هذا القول هو متألق فيه، أن جميع الصحابة بأعيانهم بأفرادهم واحد واحد دخلوا الجنة. الجمهور ماذا يقول؟ يعني على العموم، يعني لا نحكم لشخص معين باسمه أنه في الجنة إلا من حكم الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كأبي بكر العشرة، أصحاب بدر، أصحابات رضوان، بلال، عكاشة بن محصن، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم الصحابة من أعراب وغيرهم، قال لا نحكم لهم بالجنة، نحكم بالعموم، أنهم في الجنة عموما، أما خصوصا واحدا واحدا فلا نحكم بذلك، هذا قول الجمهور. وأما قول ابن حزم فقال كلهم في الجنة، وهذا الكلام صحيح للحديث الذي صححه الألباني رحمه الله، قال لا يدخل النار أحد رآني، يقصد مؤمنا هنا. طيب، و وإذن وبعد، قال وبعد ولم يقل ثم أما بعد، ولذا في كلامنا نقول وبعد أو نقول أما بعد، ولا داعي لأن نقول ثم أما بعد. يعني كثير منا لما يجي يلقي كلمة يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ثم أما بعد، لا لا نريد كلمة ثم، لأنه لم يكونوا يستخدمونها ولم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بعد أو بعد أو أما بعد. قال فهذه كلمة، كلمة لها معنيين، كلمة كلمة لها معنيين، إما كلمة واحدة الله النبي الصلاة كلمة، وإما جملة أو مجموعة كلام، مجموعة كلام ممكن تسمى إيه؟ كلمة، لأن الله عز وجل سمى لا إله إلا الله كلمة التقوى، فهي كلمة صح؟ كلمة. ولما تسأل ما هي كلمة الإخلاص تقول ماذا؟ إذن كلمة هنا معناها جملة ولا كلمة واحدة؟ جملة صح؟ جملة. والله تبارك وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها، ما إنها كلمة، شوف رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فالجملة دي وسمها الله إيه؟ كلمة. يبقى إذن هذه كلمة يعني جملة كلام مختصرة موجزة في جملة من مسائل التوحيد، في مجموعة من مسائل التوحيد كتبتها وفق المنهج المقرر على طلاب السنة الثالثة من كلية اللغة العربية. ولعل بعضكم لا يعلم أن الشيخ عبد الرزاق عطيفي مع تميزه في علم التوحيد وعلم الفقه والعلوم الشرعية، لكنه أميز ما كان في علم النحو والصرف، علم النحو، ولذا المشايخ اللي ذكرناهم كانوا يجلسون يتعلمون منه الصرف والنحو والأصول. فالشيخ هنا يدرس في كلية اللغة العربية، وأسأل الله أن ينفع بها. نقول آمين، نقول آمين. وتشتمل على مقدمة ومسائل وخاتمة كما سنرى. ثم قال مقدمة في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه، بدأ بتعريف علم التوحيد، قال واحد تعريف علم التوحيد، قال التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا، التوحيد انك تأتي بأشياء متعددة ثم تصيرها واحدة، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد متفرد، في اللغة التعريف اللغوي يعنينا، لا الذي يعنينا دائما هو التعريف ماذا؟ التعريف الشرعي. ويطلق شرعا، خد بالك، على تفرد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. هذه العبارة لا يسمح لأي طالب علم صغير جدا أنه لا يعرفها، لأن تعليم التوحيد فرض إيه؟ عين، لا يعذر فيه أحد. أي إنسان يعني لا يعرف مسألة واحدة من مسائل التوحيد فهو آثم، لأن علم التوحيد فرض عين وليس فرض إيه؟ كفاية، فرض عين. فلا بد لكل المسلمين يتعلموا علم التوحيد، لا يعذر فيه أحد. فقال تفرد أو انفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، ثلاث أقسام في التوحيد، ثلاث أقسام في التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. قال الله رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إيه؟ ربوبية، فاعبده، هذه الألوهية، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ أسماء وصفات. إذن هذه الآية شملت الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اكتبها بقى، اكتب هذه الآية، اكتب قل إيه رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سمية؟ أسماء وصفات. هذه الآية مشهورة سورة مريم الآية 65. إذن لما يقسم التوحيد، حين قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، لم يأتوا ببدع من القول. خلي بالك الصوفية يقولون أنتم تبتدعوا، وفي كان فين التقسيم ده بين الصحابة؟ فين هو ما كانوش لا كانوا يقولوا توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات. فنقول لا، الآية نصت على ذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. حد يقول الآية كده من غير ما ينظر؟ ايه ده فطاح القاعدين قدامي انا ما شاء الله عباقرة قاعدين قدامي لا اله الا الله. طيب رب السماوات والارض وما بينهم افاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وعلى فكرة دين الاسلام يسمى دين التوحيد، دين الاسلام كله يسمى التوحيد. لماذا؟ لان مبناه على ان الله واحد. ولذا الكفار تعجبوا قالوا ايه اجعل الآلهة إلها واحدة، استغربوا جدا. فمبنى الإسلام على أن الله واحد. واحد في ايه بقى؟ خد بالك، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ملكه وأفعاله أنا تدبيره، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. نعيد الكلام، الله واحد، هذا كل الناس تقول لك الله واحد. طيب الله واحد، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، لا أحد يشاركه في ملكه أبدا، لا أحد يشاركه ولا يعينه ولا يشفع عنده ولا يشير عليه سبحانه، لا محتاج شريك معه في الملك، ما هوش دكان يبقى عاوز واحد يشاركه فيه، لا أحد يشاركه في ملكه ولا أحد يعينه يساعده في ملكه سبحانه جل وعلا، ولا واحد يشير عليه مجرد استشارة له، ما فيش هذا الكلام. فهو واحد في ملكه وأفعاله، ممنوع الكلام عبد القادر بتكلمش أنت محمد، واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا إيه؟ لا نظير له، لا شبيه له، لا نظير ولا شبيه له. فالصفات تشترك، هو سميع وأنت سميع، وهو بصير وأنت بصير، لكن هذا ليس على سبيل النظير، لا شتان، هذا تشابه في اللفظ فقط، تشابه في اللفظ فقط. فهو واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، يعني لا يعبد معه أحد ولا شيء غيره أبدا سبحانه وعز وجل. هذه أقسام التوحيد الكم؟ هل السؤال هل أقسام التوحيد متلازمة؟ جاوبوا بأه ولا حتى لو لا تعلمون اجتهدوا. نعم تفضل. متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض أبدا، أي خلل في واحد يسقط الكل على طول. يعني لو بتعبد الله وحده دون أن تقر بأنه الخالق الرازق المدبر، لو إنك تقر بأنه الخالق الرازق المدبر وأنه يعبد وحده لكنك لا تؤمن بأسمائه وصفاته، يبقى عليه العوض ضاع. أقسام التوحيد متلازمة، لذا أهل الضلال جعلوا قسم اسمه الحاكمية ولصقوه عايزينه قسم رابع. ليه؟ لأن أقسام التوحيد متلازمة، تسقط الحاكمية على طول يقولوا بس أو كفر. أقسام التوحيد متلازمة، هم حاولوا يحشروا هذا، وليس هذا بقسم أبدا. ولفظ الحاكمية لفظ محدث أصلا، لفظ محدث غير موجود في الكتاب ولا في السنة، هو لفظ محدث. ومسألة الحاكمية وأشياءها اخترعها أبو الأعلى المودودي وخذها منه سيد قطب، فضل الاثنين ضلالا مبينا وأضل الناس وضل عن سواء السبيل. زادوا ماذا؟ توحيد المتابعة، لكن هذا التوحيد توحيد المتابعة غير توحيد الله عز وجل، هذا توحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان عليه وتوعوه والإيمان بوجود الله كلها دخلة. أصلا توحيد المتابعة طالما إن الله عز وجل يعبد وحده هو أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى توحيد المتابعة في الحقيقة تابع لتوحيد الألوهية. مظبوط ولا لا؟ منه على طول توحيد المتابعة، أنا لا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا إلا لأن الله أمرني باتباع ولا لا؟ لو لم يأمرني الله باتباعه هل أتبعه؟ لا، رأى ربنا عز وجل علق إثبات حبه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن توحيد المتابعة نابع من توحيد الألوهية. طيب، أقسام التوحيد متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر أبدا. طيب، قال الشيخ: ويطلق شرعا على تفرد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. خلصنا من هذا الكلام. ثم قال: وعلم التوحيد يبحث، يعني يتعلق، عما يجب لله من صفات الجلال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال، وعما يجب للرسل والأنبياء، وما يستحيل عليهم، وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. العلم التوحيد بيبحث عما يجب لله، عما يجب لله. الله عز وجل له أسماء وصفات واجبة، واجبة له سبحانه تبارك وتعالى. هذه الصفات الواجبة هي الصفات اللي أثبتها لنفسه في كتابه، أو أثبتها لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات واجبة وجوبية لله تبارك وتعالى، هو أثبت لنفسه هذه صارت واجبة على طول، وأثبتها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم صارت واجبة على طول. فإذا عما يجب لله يعني الصفات الوجوبية التي هو أثبتها لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الجلال. كل صفات الله عز وجل فيها الجلال والكمال، لأنها ليس فيها نقص بحال أبدا، صفات الجلال والكمال. فهو ربنا أعظم وأول صفة له الحياة، وهذه أخص خصائصه جل وعلا، الحياة والعلم والقدرة. هذه أخص، مش الحاكمية، أخص خصائصه الحياة والعلم والقدرة. هذه الحياة والعلم والقدرة والاستواء هذه صفات وجوبية لله على أجمل وأجل ما يكون. يعني هو له الحياة، ما طمنت لك الحياة، والماء حي والنبات حي والحيوان حي، صح؟ لكن هل هذه الحياة كهذه الحياة؟ لا، هذه حياة ليس فيها جلال ولا كمال. وأما حياة الله فمطلق الجلال، الجلال المطلق والكمال المطلق، حياة كاملة تماما. أما حياتك أنت لابد كنت لا نقص، بل هي نفسها تنتهي. وصفات الله كلها لها إيه؟ كمال الجلال والكمال سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ما يجب لله من صفات الجلال والكمال كشأن الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، وما يستحيل عليه يعني مستحيل أن يوصف به، وهو ما يكون من نقص. كأي بقى؟ كالنوم، الجوع، الصاحبة، الولد، اللغوب، الغفلة، النسيان، السهو، الخطأ، صح؟ هذه صفات تستحيل على الله. وكذلك الظلم، مش كده؟ هذه صفات مستحيلة على الله. إذن ما يستحيل عليه يعني صفات، يعني صفات النقص، صفات النقص. فهو فسبحانه، سبحانه منزه عن كل عيب وعن كل نقصان جل وعلا. فلا عيب ولا نقصان في صفات الله تبارك وتعالى أبدا. إذا في يجب له وفي يستحيل إيه عليه، هل يوصف ربنا بالظلم؟ تقول مستحيل، مستحيل. الظلم والنوم واللغوب والتعب، نسيان، غفلة، الصاحبة، الولد، هذا مستحيل على الله جل وعلا. الجوع مستحيل على الله تبارك وتعالى. طيب، من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال. له أفعال جائزة، معنى جائزة أنه يفعلها أو لا يفعلها، كنزوله إلى السماء الدنيا يجوز له ولا لا؟ يجب له الحياة، لكن هل يجب عليه النزول في الثلث الأخير؟ جاوبه، يجب، يجوز، صح، يجب له الحياة. إذن فرق ما بين النزول والحياة. النزول يجوز لله جل وعلا، وأما الحياة واجبة لله تبارك وتعالى. العلم ها يجوز ولا واجب؟ واجب. السمع والبصر واجب، لكن النزول والكلام والغضب والأسف هذا كله إيه؟ يجوز. يجوز، يجوز أن يغضب، يجوز أن يضحك، يجوز أن يعجب، يجوز أن يمقت، يجوز أن يبغض، يجوز أن يأسف، يجوز أن يبشبش كما ذكرنا لكم أكثر من مرة. ففيه صفات جائزة لله، وهناك صفات إيه؟ واجبة لله، وهناك صفات إيه؟ مستحيلة على الله. واضحة كده أخواننا؟ صفات واجبة، صفات جائزة، صفات مستحيلة. خلاص، الواجبة كالحياة، المستحيلة كالنوم، الجائزة كالنزول. ما يصحش طلب العلم يبقاش عارف الأشياء دي، ماشي؟ طيب، صفة اليد واجبة ولا جائزة ولا مستحيلة؟ واجبة. الأشاعرة قالوا إيه؟ مستحيلة، قالوا مستحيلة، والمعتزلة قالوا مستحيلة. سبحان الله. طيب، يبقى إذن صفة اليد واجبة، كل الصفات الخبرية واجبة. إيه الصفة الخبرية؟ اللي هي أنت تسميها جزئية، كاليد والساق والعينين والوجه، صح؟ والقدم والأصابع، هذه كلها صفات كمال، صفات خبرية دخل على طول في الصفات الذاتية في الوجوبية. القدم، احنا لا نذكر القدمين، نذكر القدم لأن ربنا ذكر القدم، يضع قدمه فيها ولم يقل قدمي فيها. نذكر القدم ونذكر الساق ونذكر الرجل ونذكر الأصابع. كل صفة فعلية جائزة، ما في بأس، لكن بعض الصفات الفعلية واجبة كالعدل على الكافرين، فهذا واجب، هو سبحانه أوجب على نفسه العدل وعدم الظلم. طيب يا أخواننا، يعني مش احنا عايزين نمشي واحدة واحدة وما يتلخبطش، العلم توحيد وسهل وموجز. صفات وجوبية، صفات مستحيلة، صفات جائزة. ما يصحش تنسى حاجة من دي، يا ويل اللي ينسى حاجة من دي. خلاص، صفات وجوبية. عايز ثلاث أمثلة على الوجوبية؟ ماشي. القدرة، القدرة وجوبية ولا جائزة؟ واجبة طبعا، القدرة واجبة، مطلق القدرة لله، طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى، ماشي كده. طيب صفات مستحيلة، ماشي. طيب إذن هو قال الشيخ هنا عما يجب ويستحيل ويجوز، عالم ولا لا؟ شايفين بيقول كلام موجز عظيم ازاي؟ قال وعما يجب للرسل، انتقد هنا الكلام للرسل. ما يجب للرسل؟ خد بالك، ثلاث اشياء اساسية الواجب للرسل، ثلاث اشياء اساسية: الصدق والامانة والبلاغ. ثلاث اشياء اساسية واجبة للرسل: الصدق، الامانة، البلاغ. ما لا يوجد رسول الا ولازم يكون صادق، ولازم يكون أمين، ولازم يكون مبلغ. الصدق والأمانة والبلاغ، ما هو العصمة دي نتيجة الصدق، ربنا بيعصمهم بحيث أن لابد يبقوا صادقون. تاني، الصدق، الأمانة، البلاغ، هذا واجب لهم، واجب. يعني أنت من غير ما من لو ذكر لك اسم رسول ربما لم تكن تعرفه، أو اسم نبي لم تكن تعرفه، فيقال لك يوجد نبي اسمه يوشع بن نون، تقول نعم هذا أكيد صادق وأمين وبلغ ما أنزل وبلغ ما عليه، صح كده؟ الفطنة واجبة لهم، لأنهم لا يمكن أن يكونوا فيهم غباء أبدا، لا يمكن. يستحيل عليهم ضد هؤلاء الكذب، الخيانة، الكتمان، الغباء، لا يمكن. يستحيل عليهم الكذب، الخيانة، الكتمان. لا، ما هو ما ده الله دي الصدق والأمانة تمنع، ده أصلح الشخص يوصف بأنه عدل إذا كان صادقا أمينا، فلا يقع في أي كبائر، فهذا هو مقتضى العصمة. يعني معنى العصمة الصدق والأمانة والبلاغ، والرسل كلهم معصومون بحيث أنهم لا يقعون طبعا في شرك أكبر أصغر. كيف اللي يقع في شرك أكبر أصغر عنده أمانة ده ولا عندهم كبائر؟ لأن الكبائر دي ليست من أهل من صفة أهل الصدق والأمانة أبدا. ولا يقع في الصغائر، يقع في الصغائر لكنه لا يستمر عليها، بل يسارع بالخروج منها مباشرة، لكن يقعون. طيب، قال ما يجب وما يستحيل وما يجوز. يجوز في حقهم الوصف البشري، يأكل، يشرب، يمرض، ينام، يتجوز، صح؟ هذه وجائزة في حق الرسل، فالرسل بشر. يأكلون ويشربون، يمشون في الأسواق، ينكحون النساء، يتلذذون بالطيبات، هكذا الصفات البشرية. هذا ما اسمه يجوز لهم، يجوز لهم الصفات البشرية. ولذا الرسل تتزوج وتأكل وتشرب، ما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فضل مالك، النسيان يجوز على الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم، تقصد الوصف البشر بمعنى النسيان. لكن نأخذ برضو موضوع النسيان، خذوا بالكم بالنسبة لتبليغ الشرع لا ينسون، لقول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فربنا عز وجل عصمهم من نسيان ما يبلغونه، وإنما قد ينسى في بعض الأفعال، وهو ينسى بصنع الله بتوفيق الله. ولو لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ويسهو في صلاته ما تعلمنا نحن سجود السهو. الشيعة عندهم من الأنبياء إيه؟ لا يسهون ولا ينسون ولا يخطئون ولا يتبولون ولا يتبرزون. نعم نعم، والأنبياء تبلغ، وإلا ما وظيفتهم إذن؟ ولا لا كل ولي لهم وظيفة. وهذه عقيدتنا، الرسول أعلى من النبي. عقيدة الصوفية وابن عربي عكس، عقيدة الصوفية النبي أعلى. ابن عربي يقول: مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي. يعني ترتيب الأمور عند ابن عربي: النبي، الولي، الرسول، ترتيبه. ابن عربي شيخ الأزهر الحالي واخد دكتوراه في ابن عربي، مصيبة، كارثة. يقول ابن عربي المجرم: مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي. طبعا احنا عندنا الرسول أعلى المقامات، يليه النبي على طول مباشرة، وكل رسول النبي. طيب، إذن الرسل زي ما قلنا بالنسبة لله يجب ويستحيل ويجوز، بالنسبة للرسل يجب ويستحيل ويجوز. في نبي كذاب؟ لا. طيب كيف وما نسب إلى إبراهيم عليه السلام من الكذبات الثلاث؟ هو يقول: إني كذبت كذبات ثلاث. هذا كان تعريضا لضرورة صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وما يتصل بذلك من الإيمان. يتصل بذلك أن يتصل بالإيمان بالله وبرسله، يتصل بذلك من الإيمان بالكتب، لأن الرسل ترسل ومعها كتب، منها ما عرفناه مما ذكر ومنها ما لا نعرفه. ونحن لا نعرف من الكتب إلا كلموا التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وقال بعضهم الصحف. نعم نعم، صحف إبراهيم وموسى والزبور على داود. طيب، يبقى إذن هذه الكتب، هل هذه فقط الكتب التي أنزلت؟ لا، لكن هذه ما نعرفه، وهذا ما ذكره الله عز وجل، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. فالكتب المنزلة، الإيمان بالكتب. طبعا هنا ذكر الإيمان بالله والإيمان بالرسل، وإحنا ذكرنا الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، بوجود الله، وبأن له الربوبية، وبأن له الألوهية، وبأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الإيمان بالرسل أن نؤمن بوجود الرسل، بأن الله بعث رسلا إلينا، وأن هؤلاء الرسل لهم ما يجب وعليهم يستحيل ولهم يجوز أشياء، وأنهم كلهم أطهار كرام بررة أتقياء، بلغوا ما أمرهم الله عز وجل به ولم يكتموا شيئا منه أبدا، وأنهم معصومون بعصمة الله عز وجل لهم، وأنهم سادة الناس يوم القيامة، وهم الشفعاء وأعظم الخلق هم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعلو أحد على مرتبة رسول أبدا، فمهما بلغت مرتبة أبي بكر رضي الله عنه فإنه لا يعلو على مرتبة أي رسول. طيب، والرسل والأنبياء ترسل من بني آدم على شرط ألا يكونوا من الأعراب. فالرسل لا يصح أن يرسل رسول من الأعراب، من البدو ولا من الجن ولا من النساء. لا يصح أن يرسل رسول من البدو، الجن، النساء، أبدا أبدا، خلاف لابن حزم والمغاربة اللي قالوا هناك نبوة في النساء. طيب، الإيمان بالكتب أن نؤمن بوجود هذه الكتب، وأن نؤمن بأن هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا، وأن نؤمن بأن القرآن ناسخ لها جميعا ومهيمن عليها جميعا. ثاني، نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا، وأن هذه الكتب كلامه سبحانه وجل وعلا، وكلامه صفة من صفاته، ليس مخلوقا. كل الكتب كلام الله. طيب، التوراة الموجودة الآن هي كلام الله؟ هي كلام الله، وفيها تحريف من كلام البشر. والإنجيل الموجود الآن هو كلام الله، فيه تحريف من كلام البشر. فنحن نؤمن بالكتب، أن الله عز وجل أنزل كتبا، وأن هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا، وأن القرآن نسخها جميعا، فلم يعد لأحد الآن حاجة ولا ضرورة لأن يقرأ توراة ولا إنجيلا ولا زبورا ولا غيره. خلاص، القرآن مهيمن. ولذا لما أتى عمر رضي الله عنه بصحف من التوراة وتلاها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبا شديدا. فخلاص، جئتكم بها بيضاء نقية، أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ إذا لا يحل الآن لنا لا قراءة التوراة ولا إنجيل ولا غيره، إلا إن كان بعض أهل العلم يريد أن يبين ما فيها من ضلال وفساد، فلا بأس بذلك، كما فعل ابن القيم وابن تيمية رحمه الله، واستفاض ابن تيمية في نقد الإنجيل والتوراة. وفي الجواب الصحيح، ما شاء الله، هذا من أعظم كتب ابن تيمية رحمه الله، في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، رد عليهم ردودا هائلة خطيرة جدا لا يملكون لها ردا. وابن القيم قرأ الإنجيل والتوراة قراءة رهيبة جدا وعظيمة، لدرجة أنه أتاهم 120 قصا هنا في الإسكندرية، فناظرهم فغلبهم جميعا، 120 غلبهم جميعا وأسلموا. فهؤلاء قرأوا لسبب، لكن نحن لا نقرأ، لأن نحن لسنا لازمنا صغار طلاب علم، فلا نقرأ مثل هذه الأشياء، نتركها للعلماء، هم يقرؤون ليردوا على أهل الضلال. أحمد إلات ليس بعالم. أحمد نعم، هو قرأ الإنجيل وهو نفسه ليس بعالم، فأصاب ليس بحجة. وأحمد إلات نحن ضده تماما، لأنه كان يجزم بموت المسيح عليه السلام، يجزم بموت المسيح عليه السلام موتا حقيقيا، لا موت النوم، يجزم بأنه مات خلاص، يقول هو صلب لكن لم يمت في الصلب، عاش بعد ذلك فترة ثم مات. فهو ينكر الأحاديث المتفق عليها بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فوافق القديانية في هذا. فلذا لا تذكر أحمد ذات مرة أخرى أنها هذا ليس من السنة. خلصت، من نجدع احنا بالمناظرات وقص السجرة وده غلب ده، احنا من ما عقلاني بيغلب علماني ولا بيغلب كافر، احنا لا ندع بالعقلانيين ولا بالايه، احنا ندع باهل السنة فقط. فاتركوا احمد ديدان، هو افضل لما قدم. نحن لا نهين كتابا من كتب الله ينسب لله ابدا، لان لا شك ان الانجيل الموجود في ايديهم الان فيه ايات من كلام الله، فلا نهينه ابدا، نحرقه نعم، لأن نحن نحرق القرآن لو قدم في أيدينا وبلي نحرقه. وعثمان حرق المصحف كله رضي الله عنه. نعم، إيدي طبعا طبعا. يعني هناك آية في الأناجيل الأربعة تطلع عن الإنجيل برنابة، فيها إن الرب لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه رأيكم، تجزم هذه النآدي آية ولا لا؟ تجزمون طبعا، فيش كلام. طيب خلاص، هم يقولون إن الرب، يقولون The Lord، لكن كلمة ذا لورد عندهم يعني الله، وعندهم يعني المسيح فعلا، لأن المسيح عندهم هو الله، في نظرهم هو الله، لكن احنا مالناش دعوة بهم ماذا يعتقدون في الله، لكن هم يقولون إن يقولون إيه، إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني اللورد ده عند الله يسموه اللورد. فاحنا لا شك إن في آيات من كلام الله، لكن ما هي؟ لأن احنا ما لناش دعوة، احنا خلاص. حتى لو الإنجيل الموجود الآن هو الحق الذي أنزل عيسى عليه السلام يلزمنا؟ لا. ليه؟ لأن القرآن مهيمن يا إخواننا، خلاص احنا الآن لو جت التوراة الحقيقية كما يزعمون الشيعة أنه هيجي يوم يخرج التوراة الحقيقية وعيسى، كلام فاضي. نحن لا يلزمنا توراة ولا إنجيل ولا زبور، كل هذه الكتب الحقة التي أنزلت على الرسل ولم ينالها تحريف، لو وجدت الآن سليمة صافية بلا تحريف تحرق. إذا وجدناها الآن سليمة، ما بالك وهي قطعا فيها تحريف، ومن لم يقل إن فيها تحريف كفر، اللي ينكر إن فيها تحريف كفر على طول، لأن الله نص على أنها حرفت، فهذا تكذيب لله جل وعلا. ماشي، استفيد نقطة فرعية أنتم كده من عبد القادر. متنطعون متكلفون، العلمانيون اللي هم ولاحدة، العقلاني اللي هو زي عمارة والقرضاء والناس دي اللي هي تحاول تاخد الدين بالعقل زي الغزالي والمعتزلة، يعني عندهم دين لكن يحكمون العقل ويرجعون إليه في المقام الأول. طيب الإيمان بالكتب المنزلة، كل الكتب نؤمن بها ولكن نؤمن بأنها ينسخ بعضها بعضا وأنها لم تحفظ لأن الله استحفظ الرهبان عليها والأحبار فلم يحفظوها. أما القرآن فقد حفظه الله وتكفل هو سبحانه بحفظه، وهذا واضح ظاهر، والقرآن مهيمن على هذه الكتب وناسخ لها. والقرآن فيه آيات منسوخة، يعني القرآن بعض الآيات تنسخ بعضها لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، تمام؟ فهذا نؤمن به. والقرآن والمعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باق إلى يوم إلى قبل يوم القيامة، فيرفع من الصدور ومن السطور، يرفع لأنه منه بدأ وإليه يعود. فهذه الكتب منزلة باختصار. والملائكة الأطهار، نؤمن بالملائكة أن الله جل خلق خلقا يسمون الملائكة، وأنه خلقهم من نور، من نور العرش، وليسوا من الطين كالبشر، وليسوا من مارج من نار كالجن، وإنما هم من نور العرش. وهذه المخلوقات عكس الجن والإنس، فالجن والإنس فيهم الذكور والإناث، الجن والإنس فيهم الذكور والإناث، البشر ذكر وأنثى، والجن ذكر وأنثى. والدليل أن الله جل قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، صح؟ فلا شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا حين ندخل الخلاء أن نقول أعوذ بالله من الخبثيها، الخبائث يعني جميع خبيثة. إذن فيه في الجن إناث وذكور، ولكن الملائكة لا، الملائكة ليسوا إناثا. من قال إناثا فقد كفر، لأن هذا قول مشركي قريش اللي هم طبعا يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فهم جعلوا ملائكة عباد الله إناثا، فجعل الله الأدنى سبحانه. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو كظيم، فالملائكة ليسوا إناثا. كفر مشركوا قريش باعتبار الملائكة إناث، وكفر اليهود بالملائكة لأنهم اعتبروا جبريل عدو لهم، وكفر النصارى بالملائكة لأنهم اعتبروا جبريل إلها أقنوم من الأقانيم الثلاثة. يبقى إذن إلى جانب كفر اليهود والنصارى والمشركين بجوانب أخرى، لكن أيضا هم كفروا بالملائكة لأن اليهود والشيعة تبعهم يعتبرون جبريل عدوهم، ولأن النصارى يعتبرون جبريل إله إقنوم من الأقانيم الثلاثة، يقولون باسم الآب والابن والروح القدس الثلاثة واحد آمين. والملائكة كما ذكرنا مخلوقون من نور العرش وليسوا ذكورا ولا إناثا، ولكننا نتكلم عنهم ونخاطبهم بصيغة المذكر، فنقول جاء جبريل ولا نقول جاءت جبريل، وتكلم جبريل ولا نقول جبريل عليه السلام ولا نقول عليها السلام، فنعاملهم على أنهم ذكور لأن المذكر أشرف من المؤنث، وهذا تأنيث تذكير حق مجازي لا حقيقي. طيب وسادات الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء رؤساء الملائكة، أعظمهم جبريل عليه السلام، هذا مقامه عظيم عند الله، وهو سيد الملائكة وهو مطاع فيهم، مطاع ثم أمين. إناثا أشهدوا خلقهم، نفي التأنيث وليس إثبات التذكير، ليس يعني نفي التأنيث إثبات التذكير. الآن القمر مذكر ولا مؤنث؟ القمر مذكر، هذا معنى بس معنوي، لكن لو مذكر له فرج ذكر تذكير معنوي. نعم القمر قدرناه منازل، نعم يعني مذكر معنوي وليس مذكر حقيقي، والشمس مؤنث معنوي، والشمس مؤنث معنوي وليس مؤنث حقيقي، يعني الشمس لها فرج أنثى ممكن تحمل مثلا، لا. فهذه أسماء حسب لغة العرب، فكذلك الملائكة، الملائكة ليسوا إناثا وليسوا ذكورا، ولكن إذا تكلمنا عنهم نتكلم عنهم بصيغة المذكر دون إثبات الذكورة. طيب طيب هل يعكر على ذلك قول الله من كل شيء خلقنا زوجين من لعلكم تذكرون؟ أنا عايزين تجتهدوا، أنتوا في مقام تدريس، مقام التدريس لك أن تضرب زي ما أنت عايز، لكن في الفتوى أوعى وتيجي تفتر الناس تتكلم بعلمه وحق فقط يعني ما تتكلمش، لكن في مقام المدرسة اضرب زي ما انت عايز. طيب ما الملائكة مخلوقة والملائكة شيء، الملائكة شيء طبعا، كل ده ربنا شيء، الله نفسه شيء سبحانه وتعالى. ها هذا استثناء العرش مثلا، ربنا خلق عرشين واحد ذكر واحد أنثى، ها جاوبوا. الصور نوعين؟ لا، الصور واحد مش كده؟ فهذا استثناء من الآية، استثناء من الآية. فالملائكة ليسوا أزواجا، وإنما الملائكة أفرادا يطلق عليهم صيغة الذكور، وليس مع ذلك إثبات الذكورة، وإنما نفي الأنوثة لابد منه، لأن نفي الأنوثة مقتضى الإيمان، ولأن الأنوثة كلام الكافرين والعياذ بالله. طيب، ولهم وظائف محددة. سيدهم جبريل عليه السلام هذا موكل بالحياة، حياة الروح، حياة القلب والروح، لأنه موكل بالوحي، والوحي حياة القلب حياة الروح. وميكائيل موكل بالحياة، ولكن حياة النبات والحيوان والإنسان، لأنه موكل بالمطر، والمطر ربنا عز وجل جعل منه كل شيء حي، فميكائيل موكل بالمطر، حياة البشر والحيوانات والنباتات. وإسرافيل موكل بالحياة بعد الموت، أنه ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. هؤلاء سادة الملائكة، يليهم ملك الموت وأعوانه، يليهم ملائكة تسير الشمس، وملائكة تسير السحب، وملائكة تنزل المطر، وملائكة تمشي في هذا العالم، وملائكة يحضرون مجالس الذكر هذه ويصلون علينا ويستغفرون لنا، وملائكة حملة العرش، وملائكة وظائفهم لا تعد ولا تحصى. ربما يأتي هذا في التفصيل كلام الملائكة، لكن إشارات هذه. ونؤمن، يبقى آمنا بالله وبالرسل بالكتب بالملائكة بيوم البعث والجزاء، يوم البعث والجزاء، يعني نؤمن بيوم القيامة، وهو يوم سمي يوم لأنه يوم واحد تنتهي فيه الحياة لتبدأ بعده حياة أخرى، تنتهي فيه الحياة المؤقتة وتبدأ بعده الحياة الدائمة، الحياة الدائمة التي لا نهاية لها. فإذن هو يوم محدد تنتهي فيه الحياة المؤقتة، انتهت الحياة خلاص، فإذا هو يوم حساب ويوم الدين ويوم القيامة ويوم البعث ويوم الجزاء، فتنتهي فيه الدنيا والحياة، تبدأ حياة خلود. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، والناس فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. واضح؟ فإذا سمي يوم لأنه فعلا يوم محدد، وهذا اليوم المحدد لا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا أحد، لا يعلمه إلا الله سبحانه وجل وعلا، لا يعلم أحد إلا الله. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أعظم الرسل الملائكية قال له ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يعلم. الصوفية يحرفون الكلمة عن موضعه، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السائل أعلم منها، المسؤول أعلم منها، أعلم بها من السائل. هذا طبعا كذب وتعريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم يبدأ معك من الموت، فمن مات قامت قيامته. ويترتب الإيمان بالبعث، الإيمان بأن لكل مخلوق أمد محدد يموت فيه ويلقى الله، ويترتب عليه الإيمان بالقبر، والإيمان بنعيم القبر وعذابه، والإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بالبعث بعد ذلك والنشور، والإيمان بالصراط، والإيمان بتوزيع الكتب، والإيمان بالأخذ باليمين والأخذ بالشمال، والإيمان بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بدرجات الجنة ودركات النار، ليستقر الناس بعد ذلك إما في درجات الجنة وإما في دركات النار. باختصار شديد الكلام اليوم القيامة يأخذ لنا 7-8 شهور الحاقة. نعم، هو واحد القارعة والحاقة والدين والجزاء والقيامة والبعث والنشور والساعة، كل واحد. طيب، والقدر والقضاء، القضاء والقدر. القدر سر قدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان به بدون تفصيل أيضا، لأن تفصيله في مقام آخر، وحنا فصلنا في الطحاوية اللي كانوا معانا الأشياء هذه كلها. الإيمان بالقدر 4 مراتب: أن تؤمن بعلم الله الشامل، أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني علم الماضي والحاضر المستقبل والمحال، علمه سبحانه، يعني يعلم ما لا يمكن أن يحدث أبدا. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهل يمكن أن يكون في آلهة إلا الله؟ مستحيل. وقال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، فعلم أن الكفار وهم لن يرجعوا أبدا، لو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم المستحيل، يعلم ما كان مما مضى، ويعلم ما يأتي سبحانه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء أبدا، يعلم كل شيء. الأمر الثاني، الدرجة الثانية، الكتابة. ولابد أن تفرق بين العلم وبين الكتابة. فالله يعلم كل شيء أزلا، ولكنه لم يكتب كل شيء أزلا، كتب كل شيء حين أمر القلم أن يكتب. إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فلو قلت، لو قلت أنت إن الله عز وجل علم أننا سنجلس اليوم يوم الثلاثاء عقب صلاة العشاء لنقرأ كتاب مذكرة التوحيد، علم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فأنت كاذب، وهذا الكلام كفر والعياذ بالله. لكن لو قلت إن الله كتب أن نلتقي عقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء، كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أنت صادق. لكن علم ذلك متى؟ أزلا، بلا زمن. ففرق بين العلم والإيه؟ أن هو أسبق. العلم طبعا، العلم أسبق من الكتابة. لا شيء يحدث في هذا العالم أو سيحدث في هذا العالم إلا كتبه الله. كما ذكرنا من قبل، لا توجد حركة رجل نملة في أي بقعة على أي صخرة في أي جزء من العالم إلا والله عز وجل كتبها قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. لا يمكن ورقة شجر تهتز إلا وهذه هذا الاهتزاز مكتوب من قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. ما في عدد الرمال، عدد الحب، عدد الموجات، الهواء، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل في إمام مبين ومعلوم أزلا. نعم طبعا، ما يحدث في المستقبل لابد يكون مكتوب، خلاص كل شيء مكتوب، ما في شيء مش مكتوب، كل شيء كتب. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الأولى تاني إيه؟ العلم. الدرجة الثانية الكتابة. الدرجة الثالثة المشيئة، مشيئة الله النافذة التي لا راد لها سبحانه عز وجل. والله عز وجل له مشيئة واحدة، لا، له مشيئة واحدة وله إرادتان. مشيئة واحدة، المشيئة التي لا يمكن الخروج عنها أبدا. أما الإرادة فالإرادة الكونية هي نفسها المشيئة، هي نفسها المشيئة، لا يخرج أحد عنها. والإرادة الشرعية التي أمرنا بها فبين لنا ما يحب وأمرنا به، وبين لنا ما يكره ونهانا عنه. يبقى الدرجة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة. الدرجة الرابعة، إما أن تقول مشيئة العباد أو تقول خلق أفعال العباد، ولا مشاحة. مشيئة العباد يعني أن تثبت أن للعباد مشيئة، ولكن هذه المشيئة صغيرة على قدرهم. يعني زي ما أنت سمعك بالمقرب سمع الله، سمع بسيط على قد بصرك بالنسبة لبصر الله، بصر بسيط، فكذلك مشيئتك على قدرك بسيطة، داخلة في إطار مشيئة الله جل وعلا، في خضم مشيئة الرب جل وعلا. وهذه المشيئة ثابتة والعقل يثبتها، ولا يمكن، لا يمكن لأي عاقل أن يقول إن الشخص الذي ألقى بنفسه من فوق السطح مثل الشخص الذي دفعوه فألقوه، أو إن المرأة المغتصبة والتي يزنى بها بالقوة والشدة مثل المرأة التي تذهب بخاطرها لتزني. هذا معلوم، أن هذا غير هذا. إذن خلق أفعال العباد، الله خلقكم وما تعملون، أو مشيئة العباد، أن العباد لهم مشيئة ولكن تحت مشيئة الله، والدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى هذا الإيمان بالقضاء والإيه والقدر. فائدته، فائدة علم التوحيد، قوله فائدة يعني فائدة علم التوحيد. قال فائدة تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة لأن نعرف ما لله، ما ينبغي لله وما لا ينبغي. والسلامة في العواقب، لأن علم العقيدة إذا ثبت في القلب وصاحبه إخلاص ولو درجة واحدة منه نجا العبد يوم القيامة، نجا. خد بالك إنك إذا لقيت الله عز وجل ولو بعمل، ولو بعمل بسيط جدا من أعمال القلوب، أعمال القلوب درجة بسيطة منها، فإنك تنجو من الخلود، من الخلود في النيران. أما إن لقيت الله عز وجل بزيادة في هذه الأعمال القلبية والجوارح فوصلت إلى كمال الإيمان، يعني بحيث تزيد حسناتك على سيئاتك، ضمنت النجاة أصلا من النيران، عدم الدخول أصلا. قال والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. فعلا الموحدون سعداء في الدنيا وسعداء في الآخرة. الموحدون سعداء في الدنيا، لا يخافون من شيء، لا يخاف من موت ولا من مرض ولا من ولا أي شيء. خوفني بإيه؟ خوفني بإيه؟ تعمل لي تقتلني؟ لكل أجل كتاب. خوف من لا يمكن الموحد يخاف أصلا إلا من الله جل وعلا، فلا يخاف من قوة ولا يخاف من أسود ولا من مرض ولا من خطر ولا من شيء. فالعقيدة ترزق الثبات والسعادة. ماذا تفعل لي؟ تسجني مكتوب، تعذبني مكتوب، ما في شيء، تقتلني لكل أجل كتاب، الموت بيد الله وليس بيدك. فالسعادة والسعادة في الآخرة لأهل التوحيد فقط لا غير، عدم التوحيد لا سعادة في الآخرة أبدا. فالشيخ هنا أوجز الكلام فقال هكذا: واعلم أن التوحيد هو رسالة الرسل، ما أرسل الرسل إلا للتوحيد، صح؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل، ولذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الرسالة روح العالم. كلام جميل جدا. قال إيه؟ الرسالة روح العالم، فهل عالم بلا روح إلا ميت؟ الرسالة روح العالم وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ الرسالة روح العالم وحياة العالم، فهل ممكن يبقى في عالم من غير حياة ولا روح؟ الجسد اللي بلا روح أعز مخلوق لديك، حبيبك أنت، سكت زوجتك ولا أبوك ولا ابنك حبيبك جدا، إذا الروح طلعت منه أنت بنفسك بتاخده تحطه في التراب، صح ولا لا؟ أعز مخلوق لديك، أعز مخلوق للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرجت روحه وضعوه في التراب. في أعظم وأعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ماذا فعلوا؟ وضعوه في التراب. إذن الروح والحياة هي الأساس، الرسالة روح العالم، حياة العالم. كلام جميل من شيخ الإسلام رحمه الله. قال: واسمه علم التوحيد، استفدنا بقى فيها، وعلم أصول الدين. علم أصول الدين، أصول الدين هي التوحيد، أصول الدين هي التوحيد، ولا بأس بهذا الاسم. وكثير من العلماء استعمل مصطلح أصول الدين بمعنى العقيدة وبمعنى التوحيد. قال ابن بطة العكبري: قال الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وهذا متن جميل جدا بإذن الله، نسأل الله يعني العافية ندرسه وتحفظونه. قال الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وقال أبو الحسن الأشعري بعد توبته طبعا: الإبانة عن أصول الديانة. وقال اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن كلمة أصول الدين يعني التوحيد، أصول الدين يعني التوحيد. فنكتفي بهذا القدر، نرجو أن يكون هذه الأمور مستوعبة، أمور مهمة جدا، ربنا المستعان يعيننا على شرحها وبيانها.